هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي مختارات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كلام حسن بنا في ايه؟
في مسألة الدعوة.
نعم. فنوم الدعوة الحق وأن سواها ليس على الحق. نعم.
قال شيخنا في الرسائل الدعوية تحت عنوان موقفنا من الدعوات المختلفة، قال: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن زنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه.
نعم تمام. يعني ما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام الرابع تحريف الكلم عن مواضعه. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والتحريف قد فسر بتحريف التأويل، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة.
اللي هو التحريف، يعني تحريف التأويل. فأولئك محرف، ولهذا لفظ التأويل، لفظ التأويل يحتمل مدحا ويحتمل ذما، أما التحريف فليس فيه إلا الذم. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الواسطية التعبير بالتحريف بدلا من التأويل، فقال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التأويل منه المحمود ومنه المذموم، منه الذي دل عليه الدليل ومنه الذي لم يدل عليه الدليل. ولهذا إطلاق التأويل على الوجه الشرعي جائز، يقال تأويل آية القرآن. وابن جرير الطبري قد فسر، قد سمى كتابه في جامع التأويل، فسر كتابه وقال: تأويل الآية كذا، يعني تفسير الآية كذا. التأويل يطلق ويراد به التفسير. أما التحريف فليس إلا مذموما، فيكون التعبير عن منهج أهل الباطل بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل. هم يحبون التأويل، أن تعبر عن هذا بالتأويل، لكن نحن نصفهم بالتحريف فنقول التحريف، ليتبين لنا أن هذا هو الوجه المذموم في التأويل، فليس التأويل الذي يقبل بمعنى التفسير أو الوجه المقبول الذي دل عليه الدليل، وإنما هو التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا الله سماه تحريفا فقال: يحرفون الكلمة، ما قال يتأولون، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم.
والتحريف قد فسر بتحريف التأويل، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وبتحريف التنزيل، وقد وقع
في تحريف التنزيل. قد يكون التحريف في اللفظ، مثل المعطل الذي قال لأبي عمرو بن علاء: اقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف يتعلق باللفظ، غير الحركة ليجعل الله المكلم وموسى المتكلم، والله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، ولم يأتي في أي قراءة من القراءات وكلم الله موسى تكليما، لكن هذا في قراءة المعطلة، في تحريف المعطلة يقولون: اقرأها وكلم الله موسى تكليما، فقال: هبني قرأتها هكذا، هبني قرأتها وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في وكلمه ربه؟ فهذا ولو افترضنا حتى ما في ما وكلمه ربه، في وإذ قال الله يا موسى، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نظر ربك يا موسى، سلام قولا من رب الرحيم، ينادي بصوت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوت، ماذا يصنع في هؤلاء؟ ما من أحد إلا وسيكلمه الله. هات بقى في اللغة، اجلس ألف سنة، اجعل ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ما دي نظير إيه؟ نظير ولما جاء لم يقل وكلمه ربه، لا يمكن وكلمه ربه لأن ما في متكل، لأن الهاء هذا ضمير مبنى على الضم في محل نصب. طب هتنصب كمان الله، طب من المتكلم؟ طيب من المتكلم؟ ما في متكلم إذا. وكلمه ربه، طيب لو قرأنا وكلمه ربه من المكلم؟ كلمه هذا ضمير مبنى على الضم في محل نصب وده مفعول مقدم. طيب وربه ده فاعل، ربه فاعل مرفوع ومضاف والضمير هاء مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه، يبقى لا يمكن أن يكون كلامه ربه، مستحيل. هنا أيضا ما من أحد إلا وسيكلمه الله، لا يمكن تأتي إلا وسيكلمه الله. ألا يعني مفعولين، من فأين الفاعل؟ طيب أين الفاعل؟ إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، ينادي بصوت، يبقى صوت. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الله عز وجل يتكلم، إثبات الكلام لله عز وجل. ولهذا بوب البخاري بهذه الآية ونحوها سلام قولا من رب رحيم. نعم،
قال وقد وقع فيه كثير.
يبقى إما التحريف بالتنزيل وإما التحريف بالتأويل. إما بالتنزيل هو يحرف تنزيل من جهة اللفظ أو كذا، أو يحرف من جهة المعنى. التحريف إما أن يكون من جهة اللفظ وإما أن يكون من جهة المعنى. نعم،
وقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون أحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك.
الحمد لله، رحم الله الأحياء وحافظ، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، الذين يميزون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الثابت، لأن ديننا يبنى على الثابت. حديث الضعيف لا يعمل به قط، لا في عقائد ولا في أحكام. ولم رأى أحد من العلم يقول بالحديث الضعيف البقى على ضعفه في الأحكام أو في العقائد، ما يوجد. لازال الصغير ينشأ على قاعدة يسميها المتأخرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما أحد نشأ على قاعدة يقول العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو العمل بالحديث الضعيف في العقائد، إنما يقوم بفضائل الأعمال. فضائل الأعمال ده اللي قال بعض المتأخرين. والصحيح أن الضعيف يعمل به في كل هذا إذا انتهض وصح بالطرق، فيكون في نفسه ضعيفا لكن قوي بتعدد الطرق وبالمعضضات فصار حسنا. فقصد العلماء من الضعيف يعني في نفسه لكنه اعتضض بغيره فصار حديثا حسنا، حديثا حسنا. إنما ضعيف بقي على ضعفه أذى لا يعمل به أصلا، حديث ضعيف بقي على ضعفه أذى لا يعمل به، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا عند المتقدمين فضائل الأعمال. إنما اشترط هذه العبارة عند المتأخرين، إنما تساهل المتقدمون في رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الرواية وليس العمل، لأن الحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسب إليه، فكيف نعمل به؟ يبقى إذن أي حديث اتفقت الأمة على العمل به في أحكام أو في عقائد فهو حديث صحيح. لكن قد يستدل البعض بالحديث الضعيف في الأحكام، وقد يستدل البعض بالحديث الضعيف في العقائد لأنه صحيح عنده، ليس لأنه ضعيف بقى على ضعفه. ومن هنا نشأ القول عند المتأخرين بالعمل بحيث ضعيف فضائل الأعمال. ليه؟ لأنهم أخذوها من جهتين. الجهة الأولى الاستنباط من بعض الأئمة في استدلالهم على فضائل الأعمال بحديث ضعيف، وهذا ضعيف عند من استدل به من المتأخرين وقال بهذه القاعدة، لكن هو صحيح عند مقبول عند من استدل به، فهو لم يستدل بضعيف في فضائل الأعمال وإنما استدل بالمقبول، لكن هو عندك ضعيف، فتحول الأمر من استدلال عالم على فضائل الأعمال بحديث ضعيف هو عنده مقبول إلى قاعدة عند المتأخر فقال بناء عليه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإلا الضعيف البقى على ضعفه ما قال به من العلماء المتقدمين أحد حتى في فضائل الأعمال. يبقى تم النقل عند المتأخرين بين العمل بحفظ هذه فضائل الأعمال من جهة ماذا؟ أنه نظر إلى بعض العلماء الذي استدل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال ظن أنه ضعيف عنده والضعف ثابت وعمل به لكونه في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال لأن الأعمال هذه ثابت فضلها بالنص الصحيح، فقالوا إذن يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم يتفطن إلى أن العالم لما استدل به كان مقبولا عنده. هذه أولى. طب الثانية، من أين نشأ القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أنهم فهموا من عبارة المتقدمين، فإذا كانت الفضائل وكذا في الفضائل يتساهل في الرواية، فإذا كانت الأحكام تشددوا فنقلوها إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني أكثر أمرين يا إخواني بما نشأ القول عند المتأخرين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نتج من ماذا؟ واحد، من عمل بعض أهل العلم بأحاديث ضعيفة في الفضائل هي عندهم مقبولة صحيحة، فظن المتأخر أنها ضعيفة عنده وعمل بها لكونها في فضائل الأعمال فنقلها إلى قاعدة، وهذا غلط. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن العلماء المتقدمين على أنه يتساهل في رواية الأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال، يتساهل في رواية الأسانيد يتساهل، لكن العمل لم يقل بأحد من المتقدمين، فنقلها الناقل من التساهل في الرواية إلى العمل بالحديث الضعيف، وإلا الحديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الأعمال دين، والدين لا يثبت إلا بالدليل، والدليل لا يكون إلا ثابتا صحيحا مقبولا، إما صحيحا لذاته إما صحيحا لغيره، إما حسن لذاته إما حسن لغيره، غير هذا يبقى ضعيفا ولا يعمل به. كذلك رقم ثلاثة يمكن أن نضيف إلى الثنتين، أن بعض العلماء صرح بأن أن هذا الحديث ضعيف وعم وقال وعليه العمل أو عليه كذا أو كذا، هذا ضعيف نعم، وعملوا به كيف؟ لأن هذا الضعيف ضعيف من هذا الوجه، ضعيف من هذا الطريق، لكن هذا الضعيف ورد بطرق أخرى شهدت له فاعتاض بها فصار مقبولا، فظن الظن أن تعبير العلماء بالضعيف عن هذا ومع ذلك عملوا به أنهم عملوا بهذا الضعيف المجرد ولم ينتبهوا إلى ما تقوى به. من هنا تجد مثلا الاعتماد على الحديث الضعيف كذا، وأن الحديث الضعيف أولى من كذا أولى وكذا، ويظنون أن الضعيف هذا الباقي على ضعفه، وليس كذلك. خلاصة المبحث، خلاصة المبحث أن الحديث الضعيف على قسمين، حديث ضعيف باقي على ضعفه وهذا لا يعمل به، وده اللي بيعني به المتأخرون لما قالوا في العمل بحسب فضائل الأعمال ألا يكون الضعف شديدا. طب الشديد اللي هو ايه؟ اللي هو باقي على ضعفه ولا ينطق. لكن كان المتقدمون يعبرون عن الحديث أو يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والصحيح كان بالرتب بقى الأربعة، لذاته لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، والضعيف اللي هو باقي على ضعفه. إنما جاء بعدهم من أدخل مرتبة الحسن، الحسن هذا لغيره والضعيف عند المتقدمين، فجاء المتأخرون فعبروا عنه بالحسن، إذا بقي الضعيف. إذا فلا يفهم أن المتقدم لما كان يعمل بالحديث الضعيف أنه الباقي على ضعفه، وإنما الضعيف الذي كان حسنا لغيره عند المتأخرين، وعليه فإن كل حديث عملت به الأمة وتلقت الأمة بالقبول فإنه حديث صحيح وليس الضعيف الذي هو قسيم للصحيح والحسن. ولهذا احنا بنعجب من اللي بيقول بيقف مع قاعدة العمل بحيث ضعيف في فضائل الأعمال وربما ناقشها وانتقدها ثم هو في نفس الوقت يقرر أن عمل المتقدمين على العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وأن المتقدمين كان عندهم عمل بالحديث الضعيف والحديث الضعيف كذا. إذا كنت أنت بتنازع في الضعيف في فضائل الأعمال تقبل الضعيف هنا في الأحكام؟ وعليه لما يعمل أهل السنة بأثر مجاهد أو يعمل أهل السنة بأي حديث في الاعتقاد ويعلنون به الرد على أهل البدع أيكون ضعيفا؟ مستحيل. لا يا شيخ كتب اعتقاد في أحاديث ضعيفة وأحاديث ضعيفة لكن لم يتكلم بها أهل السنة ويردون بها على أهل البدع ويعلنون البراءة بمن تبرأ منه. إنما مثلا عندي في باب الكرامات لو وجدت 10 أحاديث صحيحة عندك 100 حديث ضعيف بل وموضوع في باب الكرامات استدل أهل السنة بالصحيح منها الذي ثبت بالاعتقاد ليس بالضعيف فليس وجود الحديث في كتب الاعتقاد كوجود الحديث على لسان أهل الاعتقاد والاستدلال به والرد على أهل البدع. انتبه يوجد في كتب الاعتقاد أحاديث ضعيفة باقية على ضعفه والحجة في مصح من أحاديث وهذه ضعيفة تبقى ضعيفة لكن أهل السنة يحتجون وهم مجمعون على الحديث أنهم يردون به على أهل البدع والأهواء لا يمكن إلا أن يكون صحيحا لأنه لا يصح الاحتجاج عند أحد لا من المتأخرين ولا من المتقدمين بالعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد. إنما العبارة اللي فلتت هي ماذا؟ ها؟ العمل بالحديث الضعيف في أي أخوان؟ فضائل الأعمال. ولهذا حينما نأتي نناقش المسألة نناقشها بوضعها عند العلماء ما دابيش تكون موافق للعلماء في ايه؟ في لا احنا لا ارجح قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما ادري وليس العمل وذا الحديث الضعيف ينسب للنبي ولا يجوز الاستدلال بهذا وفضائل الأعمال دين ثم انك تأتي الى ما استدل به اهل السنة الذين ما قعدوا قاعدة المتأخرين حتى في الفضائل ويأتي يستدل به اهل السنة بنفس الأثر او بالحديث ويواجهون به اهل البدع ثم تأتي تضعف هذا وتقول هذا ضعيف ولو استدل بها للسنة. عجيب. مين اللي ضعفه؟ اقول لك مين اللي ضعفه. قال ابن المديني ان ليس ابن ابي سليم فيه وقال احمد يا ابن الله كلمك احنا بنتجر بالتجزئه. انت بتتكلم في رجل؟ انت بتتكلم في راوي ولا بتتكلم في مروي؟ بتتكلم في راوي ولا في مروي؟ طب ما نفس الحديث الضعيف اللي قوي بطرق الحديث الضعيف ده نفسه ضعيف. ضعيف نفسه رواته لكن انطهر بماذا؟ ولهذا الحكم على الحديث بالقبول أعم من الكلام في الراوي إنما من مجموع الراوي والمروي وأعم من الكلام في الراوي في محل دون محل. ولهذا تقبل الأمة من خبر المتكلم فيه وترد من خبر الثقة. تقبل الأمة من خبر المتكلم فيه وترد من خبر الثقة فقد يرد خبر الثقة للأوثق وقد يقبل خبر المتكلم فيه لموافقة الأوثق والثقة. وهذا نوع كما أن العالم قد تقبل رواياته فيه دون فيه الراوي كذلك قد يقبل مروي فيه دون فيه فمجموع الحديث الصحيح أو الحديث المقبول مجموع أمور منه عدالة الراوي، عدالة الراوي، ضبط الراوي، اتصال السند، خلو من شذوذ، خلو من علم، يبقى مجموع وليس شيئا واحدا. فلا تأتي بكلام في راوي، ومن هنا حصلت الهجمة على البخاري ومسلم. ليه؟ للكلام في الراوي أو الكلام في مروي من جهة لفظة ظنها العالم شاذة أو منكرة وليست كذلك، فيأتي الاجتهاد. ده من الأئمة، أنا أقصد الأئمة الكبار، الدارقطني، دمشقي، غساني، الأئمة الكبار، من الكلام في بعض أحاديث الصحيحين من جهة راوي، كلام فيه من جهة مروي لفظة يظن عالم أنها مخالفة وأنها منكرة أو أنها شاذة خالف فيها الثقة الأوثق وليست كذلك، فيكون هذا من باب الاجتهاد المخالف باجتهاد الأمة، ومنهم صاحب الصحيحين وجلالة قدرهما ومكانتهما. ولهذا صار الصحيحان لهما النظر الخاص. هل أنتم تاركوا لصاحبي، هل أنتم تاركوا للأمة الصحيحين؟ اسكت عن صحيح، تنتقد انتقاد فيه رتب، فيه فنيات لا تلزم بحديث عن الصحة، هذا محل قوي عند أهل العلم، ما في مشكلة. لكن تتكلم في أحاديث تنزل إلى رتبة الضعف، هذا تجد عندك، هتجد عند العالم الفلاني، لكن لن تجد الأمة. وبالتالي أنت مخالف بالأمة. مين اللي ضعف بالأمة؟ الدارقطني. طب ضعفه حد تاني؟ لا، ما تقولش بقى الحديث ده عن الدارقطني وصححت الأمة. لا يا شيخ، إعلان الدارقطني في مقابل تصحيح مسلم غلط، غلط يا ابني، غلط يا ابني. الدارقطني مش بيخالف طالب الثانوية العامة في ورقة، ده بيخالف طالب الثانوية العامة والمصحح والمراجع والمدقق كل دول. يبقى هنا خلي بالك، الدارقطني في مقابل الأمة، هيبقى البخاري في مقابل أمة نفسه لو أعلى عند مسلم حديث. خلي بالك من النظرة دي، انتبه لها، وخد ألف سنة ابحث فيها، اجمع فيها، اجمع فيها تصور الإعلال في الصحيحين. ما تقول الدارقطني شيخنا الشيخ ربيع قال ايه؟ قال بين الدارقطني ومسلم، والله حضرني الآن. لا، بين الدارقطني والأم مش مسلم، لكن مسلم جات إحالة، يعني الأحاديث اللي في مسلم يعني ما ذكر مسلم، لكن في الحقيقة يوضع في نصاب الصحيح ما هو؟ الأمة. ليه؟ الأمة لم تراجع بعض أحاديث الصحيحين. وما الأمة راجعت إيه؟ كل أحاديث الصحيحين، وطلعت بإيه؟ الأمة صح 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 صح. وبعدين جاء بعض علماء أعلي الحديث ده هون وأعلي الحديث ده هون، هنا البخاري أعل، ابن المدينة ما أعلش، هنا ابن المدينة أعل، مسلم ما أعلش، هنا أحمد أعل، ابن المدينة ما أعلش. يبقى كل واحد منهم مخالف بإيه؟ بالأمة. يبقى هنا الإعلال لحديث مسلم أو الإعلال لحديث البخاري، إعلال اسمها ها، هيبقى بين الدارقطني، بين الدمشقي، بين الغساني، بين هذا ومسلم، ولا بين هذا والأمة؟ بين هذا وإيه يا أخوان؟ والأمة، والأمة. ليه؟ لأن تمت مراجعة الصحيحين من الأمة. أخذ لك خمس دقايق استراحة كده، يعني خد نفس عميق وارجع ورا كده عشان تسوي المسألة ديت، وارجع تاني. خلي بالك أهو، تاني، واحدة واحدة، واحدة واحدة. دلوقتي الإعلان بين البخاري مع مسلم، شوف بقى البخاري أهو هيقول لي حديث مثلا يعني حديث التربة، البخاري ومسلم البخاري ترك أحاديث في مسلم عند معلولة غير البخاري ترك أحاديث في البخاري عنده معلولة كده. لكن الإعلان اللي بين زيد من العلماء ومسلم أو البخاري إعلان بينه وبين البخاري عشان نقول ده اجتهاد رجل اجتهاد رجل زي ما كان بيقول عدوي ده إيه البخاري يؤخذ منه ويراد. البخاري مش معصوم ومسلم مش معصوم. قلنا وقتها إيه يا أخوان إن تصور مسألة مش صحيح. ليه يا أخواني؟ لأن الكلام مش في حكم حديث مسلم مسلم ولا حديث البخاري البخاري، دي أحاديث منتهية، دي أحاديث إيه منتهية. طب شيخ نعم مش ممكن العيال بتوع الثانوية العامة دول لما بيراجعوا ورق، احنا بنشوف ان كتير جدا طلع لهم درجات مع ان الواد اجاب والمصحح صحح والمراجع راجع والمدقق دقق وبتاع الكنترول رصد وطلعت النتيجة الواد طلع له 5 درجات. اه والله ده نعرف الواد زيد بن عمرو طلع له 5 والتاني يعرف زينب بنت ابراهيم طلع لها 7 درجات. طب ما هو ممكن برضه نقول اه في امتحانات الثانوية العامة والمدرسين دول اه. ليه؟ لان الثقة والعدالة والضبط لان دول 5 لكن دول امة ودول 5 لا يساوون ما ظفر واحد من الائمة فممكن هون. لكن هنا لا، حينما تراجع الامة حديث البخاري ومسلم هذه مراجعة لا تقبل. لكن غاية ما فيها ماذا يا اخوان؟ غاية ما فيها أنها تكون من جهة صنعة ينزل الحديث فيها عن شرطية البخاري أو شرطية مسلم. فالمهم الجديد اللي أنا عايز تنتبه إليه بارك الله فيك إن هنا لما هنقول إعلال إمام لحديث في مسلم إعلال إمام لحديث في البخاري هيبقى الإعلال ده معارض بإيه؟ بأمة، لأنها لم تعل هذا الإعلال، هذه الأمة لم تعل هذا الإعلال. يبقى الدار قطن قصاد الأم، الدمشق قصاد الأم، الغساء قصاد الأمة، يبقى هنا ده قصاد ده وليس مقابل مسلم أو مقابل البخاري. 2 إن ما فيش حديث تم إعلاله في البخاري ومسلم واتفقت الأمة على إعلال، إنما غاية ما هنالك هو اجتهاد هذا العام وده مرجوح باجتهاد إيه، ولهذا يكون معارضا بقبول الأمة لحديث الصحيحين والحكم لهما بالصحة. يبقى الجهابذة قاموا فلما وقع الاستدلال بما لا يصح استدلال به في باب الاعتقاد نفوه ردوه، أو لما جاء من يطعن في الصحيح أثبتوه. ولهذا لما جاءت الجهمية ترد أثر مجاهد الأمة قامت وصنفوا التصنيف في أثر مجاهد كده، مصنفات خاصة بأثر مجاهد، مصنفات خاصة بأثر مجاهد. ولهذا تجد قرابة 80 صفحة في السنة الخلال في أثر مجاهد، بس حوالي 80 صفحة، 80 صفحة بقى نقل أسانيد وكلها بتعود إلى ضعيف ده أشد ضعفا ده ضعيف أشد ضعفا ضعيف أشد ضعفا ضعيف أشد ضعفا، لا ده النقل ثابت عن أئمة الإسلام في قبول هذا الأثر والرد به على الجميع والحط على من انتقد. يبقى ده مش واخد باب رواية فقط، إنما أخذ باب رواية وباب دراية، باب رواية وباب إيه إخوان؟ دراية. من أجل هذا لما يقابلك موجة أثر المجاهد خدها وامشي معاه، اوعى تعارضها. هتروح فين؟ عاوز أئمة حديث موجود، عايز أئمة سنة موجود، عايز الدنيا موجود، هتروح فين؟ يبقى الصح اعمل ايه؟ قابلتني ابن اثر او باخده وامشي مع المجعلته، يبقى مش هغرق ولا هصطدم بين بموجة الأمة. نعم قال نعم. وربما تطول بعضهم،
وربما تطول بعضهم الى تحريف التنزيل وان لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما.
نعم براحته دي قراءتهم، هو بيألف خلاص أقنع أتباع نقرة وكلم الله موسى تكليم، زي أقنع أتباع تبت يدا أبي لهب أو بكر عم، زي ما أقنع أتباع إن الله يأمر وتذبح بقرة عائش. يربط أتباع حيثما يريد، اربط التابع حيثما يريد. القول السديد فإن الدخول للبرلمان يتنافى مع التوحيد، اربط حاضر فك. القول السديد فإن الدخول للبرلمان يتنافى مع التوحيد، اربط حاضر. مشايخنا قالوا، خلاص مشايخنا قالوا، قالوا حرام حرام، قالوا حلال حلال. ففي ناس كده تبع الشيخ، حلال حلال، حرام حرام. نعم
شيخنا، في رد الدارمي على بشر المريسي ذكر أثرا في مسألة التأويل كيف أقنعهم بذلك.
نعم
قال: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم وأيوب، وابن عون عن ابن سيرين، وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبهها. قال: فقال المريسي: لا ترد
ابتداء.
قال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوا.
يعني بيقولوا احنا نعمل ايه، سندي كالشمس، نعمل ايه في الورطة دي، هنقول ده ضعيف هنتفضح، طب نعمل ايه، شمس طلعت، ولو انا قلت شمس حججت، قلت قمر فضحت، اعمل ايه؟ لو انا قد شمس يبقى قامت الحج عليه، وحججت، طب لو انا قلت ده مش شمس ده قمر فضحته، نعمل ايه يا مريسي، نعمل ايه يا ابليسي، قول يا ابليسي كده، نعمل ايه يا ابليسي. فقال الابليسي:
قال: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف.
بعنف، خطة، دي خطة يضعها الإبليس ويأخذها المريسي، يأخذها المريسي، كل ما من وراءه يضعها الإبليسي ويأخذها الإيه؟ المريسي. فإذا سلطوا عليها التأويل يبقى من جهة الدلالة لا من جهة الدليل، يبقى الآية موجودة، الحديث موجود، صليتوا عليه تأويل، المراد به مجاز. طب إن الله يحبها يراد بها إيه يعني؟ خلاص واضحة إيه؟ لا مجاز، يعني يريد الإثابة، يريد الإثابة، إرادة الثواب. ده ليس معناه يحب، يحب حقيقي، لأن أصل المحبة دي محبة انكسار وضعف، وده ما يلقش بالله عز وجل، فننزل عن النقص. طبعا النقص في اخوان في ما افترضه من تأويل لمعنى المحب، لا في حقيقة المحب. يبقى هنا فتردوه بلطف لا بعنف، ما تكونش غشيم، ما تبقى زي استمع البحير وابراهيم عيسى وكلام من ده، بعد يقول والبخاري والبخاري ودعك البخاري ودعك، ده الناس كلها بتقوم عليهم يا اخواني. لما تكوين عملوا مساله تكوين ومش عارف ايه وضد ايه يا اخواني، ترتيب العوام قاموا عليهم ولا لا؟ ليه؟ مع ان هم شوف يعني خبره في الضلال، لكن اللي عنده خبره في الضلال وبدون عنده خبره في الضلال لازم يقع في قشه تقسم ظهر. قامت الدنيا على مين؟ على بتوع تكوين دول، مش السلفيين بس، والسلفيين بس يا اخواني، لا ده الدنيا قامت، حتى الاشاعره حتى الصوفيه قاموا عليهم، حتى ناس منهم عقلانيين ده بتاع اليوم السابع ده مش عارف ايه برضه قام عليه، اصطلعوهم الشله، فقال لك لو انت طلعنا انت تعرفوا انت حاجه انت انت، فخلاص ايا كان المقتضى في هذا طلعوه، ده لانهم ردوا بعنف مش ردوا بلطف. لطف يعني ايه؟ يعني جوانب خفيه، فاحنا ما نقدرش نعارض النص من جهه الايه؟ الثبوت، نقوم نلجا اليه من جهه التحريف. نلجا اليه من جهه التحريف. وبالتالي نجد مصاغا، نجد قبولا عند الناس، ولم يوجد قبول عند أهل السنة. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء يحذفون أهل السنة من الحسابات. لما بيقول محمد حسان كده وهو ماسك ورقة وقلم ومذاكر الامتحان الجه ليعقوب، مذاكره كويس وشايف كل حاجة قدامه، وراح على أساس إن هيجيله نفس ورقة الاختبار، القاضي هيجيب منين أكتر من اللي عمله في يعقوب؟ مش هيجيب بقى. فهو طالع مذاكر الأسئلة والأجوبة، هيجيب لي كذا هقول له كذا، شكل يعقوب كان كذا هيبقى أنا شكلي كذا، بيشور كده هشور كده، وراجل بتاع إعلام مش سهل يعني، محمد حسام مش سهل. لكن المواقف دي ما ينفعش فيها المذاكرة، ينفع فيها الهم والقضية، صاحب القضية. هتذاكر هطلع لك برا السؤال. من هنا اللي سئل فيه بما سئل فيه يعقوب وأجاب بالصواب ناقض خطأ من قبل. طب واللي ما سئلش فيه يعقوب رصب فيه، أي سؤال جه برا الورقة رصب فيه. طب واللي في الورقة أصاب فيه لكن احتج عليه به، يعني انت اليوم الاخوان وحشين، ده سؤال جاي في الورقة بتاعت يعقوب، جت الورقة في الحسن برضه، فلا اصل الناس دي بدأوا بالدعوة وانتهوا بالحزب وانتهوا، تعالى تعالى من قبل ما اقولش التفصيل ده. اتنين، ان التفصيل ده قوم عليك الاخوان، لانه وقوم عليك السلفيين الاخوان، لكن انت افتقدتهم في النهاية، يعني النتيجة صفر. تبوا السلفيين تناقض، لان هل الاخوان بدأوا بدعوة؟ ما هو السلفيين بقى اللي هم بيسميهم المغرض حزب توليد النملة، والسلفي ما بينكسرش، السلفي مش بيرجع ورا خطوة، مش خلاص بقى ده محمد حسان ماشي وفق الصواب في الاخوان وقال ان الاخوان انتقلوا الى مش عارف ايه وايه، يبقى كده مهم ان هو في النهاية بيزم الاخوان. يزم ايه؟ انت بتقول في الاول كانوا بتوع دعوة، تعالى تعالى، فين الدعوة دي؟ فين الدعوة اللي كانت لهم دي؟ اثبت الاول ثم انقش، فين الدعوة اللي كانت له؟ يبقى انت بتمسكهم من فين الدعوة اللي كانت له كسلف، والاخوان بيمسكك من فين الانحراف اللي احنا انحرفناه. لكن بيضحك على بتوع بقى الاعلام، مش يقدر خلاص هو يا غاخي عدى الاخوان اهو، عدها بقى. طب الاشاعرة سؤال جديد ما جاش في ورقة يعقوب، طب ما ذاكرتوش، ما ذكرت، بس انا عندي الاصل اللي ارد بيه على اللي ما ذكرتوش. ايه الاصل؟ الفهلاوي الاشاعره، هم اهل السنه يعني الاشاعره. ايوه، هم انت ليه مش اشعاري؟ ليه ما اروح ده انا قلت ان دايما اقول ان هذا المكان نحن ما جلسنا فيه الا لما تركتم اماكنكم. طب ما تقدم بقى وتبقى حاضر. العيال بقى بتوع العمم اللي سن السكاكين عشان تقوم على مين؟ على حسان، لان النهاردة هيرصب حسان، فوت الفرصة عليهم. ده الاشعرهم اهل السنة، راح العبط اللي هم زي خالد الجندو بتاع الله اكبر، لا بس حسان تبعنا، حسان اصنع. طب واللي دارس زي الدكتور مش عارف ايه ده في العقيدة، قال لا ما يغركوش الكلام ده، يقول لنا ايه معتقده في العلو، وايه معتقده في الايمان، وايه معتقده في الاستواء، وايه معتقده في كذا. لا بس يا دكتور مفيش بس، اسكت مفيش بس. يبقى الدارس قال لك حسان متلاعب، والخايب اللي عاوز قال لك ده نفع النهارده ونجح. ده مين؟ يبقى فوت الفرصه على بعض الاعلاميين بكلام، وبعض الاشاعره في ثنائه على عمي الحساب دول، عمي الأشعار اللي هيثنى عليه حتى بنقص الدكتور اللي هو متشدد ده، ومع الإعلام جاب مش عارف موسى وجاب عيسى وجاب يعني في الجملة، لا نجح عنده. ما قالكش بقى اسألوا الإخوان، لا ده اتكلم في الإخوان والضلال منين؟ من القطبية والمداخلة ماشي يمشي الحال. لما قال سبحان الله، شوفوا يا اخواني البطارون، لما سألوا عن المداخلة بقى القاضي يا أخواني والله العظيم كالجن. إحنا سامعين حاجة وجينا ننزل المقاطع لنا حاجة تانية. دخلوا إجابة سؤال في إجابة سؤال. إزاي ما نعرفش؟ اللي طلعوا بيه إن القاضي بينتقد مين؟ المداخلة. والقاضي مع المداخلة. ومحمد حسان ضد ولا حب لخبط القاضي وإن دول نشأوا بعد حرب الخليج وبعد وبعد وبعد. فدخلوا جواب في جواب. اللي بيه تفهم يا جماعة احنا سمعين القاضي تبعنا. القاضي مدخلي اصلا. قال لا هم ده طلع مخرجي. ازاي الكلام ده؟ نجيب الاصل نلاقي العيال تدخلوا مقطع في مقطع. ازاي طلع ازاي ده في نفس اليوم؟ في نفس اليوم احنا الاخوة احتاروا يا اخواني احتاروا عشان يجيبوا الاصل. طيب حسان عمل كل حساب كل طائفة. الأشاعرة والصوفية عمل حسابها. الصوفية والأشاعرة عمل حساب الإعلام عمل حساب الدولة. طب المداخل أنا عملت حسابه طبعا بنقصه. لأن المداخل دول أصلا كام يعني؟ لأن لا يمكن يجمع كل الطوائف. فهو خد بنسبة 85% 90% ويبقى كده نجح بجيد جدا أو ممتاز على أول ممتاز. إنما لو جاب المداخلة حتى لو نجح عندهم هيوصل بقى عند ايه؟ آخرين. فيبقى وزنها كده وزنها. لكن صاحب السنة ليس كذلك. صاحب السنة ينطق بدين بين يدي السلطان هينطق بدين. خصوصا أن السلطان أكرمه. خصوصا أن السلطان قال له تكلم بديانة تكلم ده دين يا شيخ محمد. بيقول دين يا شيخ محمد وبيقول محمد حسن مبارك. اللي معينه بنادي اسمه محمد حسن مبارك مصالح يا فندم. محمد مرسي عياط افندم. رؤساء الجمهورية اخواني بيقولوا محمد. القاضي وانت الشيخ محمد. وانت الشيخ محمد. مرسي واقف على رجليه ومبارك جاي على الترولي لان مارد ما يعرفش يقف. وانت جاي لك كرسي وقاعد معزز مكار والشيخ محمد. والشيخ محمد ايه اللي ناقصك بقى؟ ايه اللي ناقصك؟ فين بقى احمد بن حنبل؟ فين احمد ناصر الخزاعي؟ وقضية السنة هي اللي تخدمك. ده انت الان النطق بالسنة هو الذي ينقذك. لكن ان لفاقد الشيء ان يعطيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامس الغلو في المخلوقين. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته.
انتبه يا أخواني هذه الأمور التي ذكرها ابن تيمية فيما كان عليه أهل الجاهلية وبه ضلوا. هذه الأمور موجودة في أهل الجاهلية في كل زمان. أي زمن من الأزمنة موجود فيه. طيب الغلو في المخلوقين هذا مما ضل به أقوال. قال تعالى
قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين وقع فيه طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم ما هو أقبح من قول النصارى.
نعم النصارى بيقولون عيسى ماذا؟ عيسى حل الله فيه. طب غير عيسى ما قالوا بغير عيسى. إنما الحلية والتحرية ماذا يقول يا أخواني؟ حل في كل المخلوقات. يبقى قولهم أقبح من قول النصارى. نعم
قال رحمه الله تعالى
يبقى الغلو في المخلوقين وهذا أساس الشرك الذي وقع على ظهر الأرض أولا. فقد وقع الشرك بسبب الغلو في الصالحين كما وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم وقالوا لتذرون آلهتكم لتذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم
السادس طاعة المخلوقين في مخالفة
جاء في أثر ابن عباس الصحيح في الأثر إلى أن قال فلما نسي العلم وطال الأمد. يبقى طال الأمد ونسي العلم. ولهذا مع بقاء العلم لا يتمكن إبليس من الأمة، سيبقى فيها من هو قائم بحجة الله. ولهذا إبليس غير متمكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمجموعها، لكن ببعضها نعم. ولهذا النبي قال لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي من المشركين، وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ما قال كلهم في النار وفقط، قال إلا واحدة، فتبقى هذه الواحدة. لا يستطيع الشيطان أن يعمي الأمة عن الحق، ولهذا الحق موجود لكن لمن أراده، من أبصره. نعم.
السادس طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك، وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال.
طيب هل هذا مكفر بطاعة الأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ نقول إن كانوا يعلمون أن هؤلاء بدلوا حرفوا وغيروا ثم تابعوهم على ذلك فهم بين أمرين، بين رجلين. الرجل الأول أنه يتبعهم في ذلك اعتقادا أن لهم الحق في ذلك، فهذا كفر. فكل من أعطيته هذه الصفة أن يحلل وأن يحرم وكذا فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كنت علمت بالحق واتبعتهم في ذلك هوى، يعني تعلم أنه حكم بغير ما أنزل الله لكن بتتبعه زي ما بيحصل في المجالس الإخواني العرفي، يبقى أنا عارف أن الشيخ ضل في بناء شريع أصلا عشان يضل، تعال اقسم التركة بيني وبين إخواتي، وطبعا جايبه عشان عارف طبعا الحتة العقارة اللي جنب البيت طبعا دي بتاعة الصبيان البنات ما لهمش بالكلام ده، وطبعا أرض البحر ماش لحد، وطبعا اللي هي الرطين اللي على المصرف دول بتوع البنات، وبعدين البنات لهم في الخمس فدادين، هي لها 10 أراريط، إراطين في النمر الفلانية وإراطين في النمر الفلانية وإراطين في النمر، والله واحد حط الإراطين في نص الأرض كمان براحته، يعني هيروح فيه؟ عشان لو حطها في طرف هنقول ممكن الجارية، لا ده في النص، مين بقى لا ينزل في النص يا أخوان؟ عمود الفقري مين لا ينزل فيها؟ فهو بيجيب الحاج متولي اللي بيتظبط وخلاص وبيحكم. طب هو ما هو قطعه وتابعه لكن كافر؟ لا ضال، لأنه تبعه هوى. يبقى من أطاع الحكام في هذا فإن كان يتبعهم اعتقادا فهذا كفر، يعني يعطيهم الحق بذلك فهذا كفر، وأما إذا كان يتبعهم هوى فهذا ليس بكفر. هؤلاء في المتحاكمين. طب والحاكمين؟ وأما الحاكمون فنفس المسألة، إن وضع الحكم غير ما أنزل الله على خلاف ما أنزل مع العلم بذلك استحلالا تجديبا جحودا كذا إلى غير ذلك تبديلا نسبا ذلك إلى الشريعة فهذا كفر أكبر. طيب وإن وضع ذلك هوى يعني يعرف أن هذا ليس حكم الله لكن وضع من باب كسب ود بعض الناس أو كذا وهو لا يعتقد ذلك فهذا كفره كفر دون كفر، كفره كفر دون كفر. يبقى إما أنه يكون كافرا كفر أكبر أو كافرا كفر أصغر أو ليس بكافر ولا فاسق، إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يجهل حكم الله، يجهل حكم الله أو أكره أو لم يمكنه إقامة شرع الله في هذه المسألة. أنا مثلا سأحكم بلد ما أستطيع أقول الجزية الآن، الدنيا العالم كله يوم علي، حقوق إنسان وحقوق حيوان وحقوق مش عارف إيه وكلام من ده وإزاي جزية هيقوموا علي، فأنا أحكم مثلا الصبح ولكن لن أستطيع أن أقيم حكم الجزية مثلا، لن أستطيع هدم كنائس، طب أعمل إيه؟ هسكت أهو، لن أشرعها وأقول شرع ولن أجوز ذلك لكن عاجز، يبقى أنا أتيت من المأمور بما أقدر ولم أقع في المحظور. طب لو أنا وقعت في المحظور بقى وجملت ببناء شوية كنائس وجملت مش عارف إيه عشان العالم والنظام وكلام هذا القبيل، ده كفر أكبر؟ لا ليس كفرا أكبر، دي معصية إن كان يمكنني عدم هذا، لا دي معصية. لكن قالوا له شوف يا ابن الكنيسة هناخد البلد كلها ودول قادرون هيجيب الجيوش الصبح وأنا مضطر ذاك مكره، فهذا قد يكون له وجه. إذا اضطر إلى ذلك وكان إما وإما بالطريقة التي يمكن أن لا ينسب بذلك الشريعة، أقول ما ينسب هذا إلى الشريعة ولا غير ذلك ولا أنسب إلى الشريعة، إنما مجرد فعل شيء يضرأ به. وقد ذكر شيخ الإسلام عن النجاشي ما ذكر في بعض هذه الأمور، وأنه لم يمكنه أن يقوم بشرع الله عز وجل كلية وكذا، ولكن إيه؟ ولكن قام بما يستطيعه، بل وترك بعض الأمور للعجز عنها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وصلى عليه. لكن الأصل ألا يفعل شيء من المحظورات، لكن احنا بنحطه في مسألة اضطرار، حينئذ يا إما وإما، فهنا هنا مراعاة أمورنا، يبقى ارتكاب المفسدة الصورة التي لا مناص ولا خلاص منها من غير نسبتها إلى شريعة في ذلك، يبقى هنا هيبقى الحاكم أو المتحاكم فيه التفصيل. طب واحد بعض العلم وضع حاجة جديدة اسمها المشرع، اللي هو بقى بيضع القانون، لأن ممكن الحاكم لا يكون هو الذي وضع القانون، فيقول المشرع هذا يكفر على كل حال. نقول من المشرع؟ وصفوه لنا، يعني ما معنى المشرع؟ ما معنى المشرع؟ يعني الذي يبدل، يعني يقول الشريعة سجن الزاني، الشريعة كده حكم الله كده، ده المشرع يعني، ويعطي نفس الحقيقة بهذا، صح كيف؟ لكن الوضع القانون ان الزاني هيسجن ولا يلزم ذلك الشريعة، ده مشرع؟ فلابد ان نفهم ما معنى المشرع، لان وضع القانون وان سمي مشرعا بعرف القانون لكن لا يسمى مشرعا بعرف الشارع، انما ده الذي شرع شريعة نسبه الى الشريعة واعطى نفسه الحق بذلك مع علم بالشريعة، يبقى هذا ماذا؟ هذا لا يجوز، وهذا الذي يكون كافرا. إنما هم قد يفرقون بين وضع القانون والمتحاكم والحاكم بالقانون، فيجعلون وضع القانون ده مشرع، وده موجود في كلام بعض العلم، وأظن ده اللي مال إليه الشيخ صالح الشيخ في شرح كتاب التوحيد، وبعض العلم مال إلى هذا، ويمكن في كلام الرحيلي اللي احنا نقلناه. فهذا التفريق لابد أن ينبني على تعريف المشرع أولا، حتى نعرف أن الكلام هذا في أي خط، هل المشرع بمعنى الذي يضع هذا القانون وينسبه إلى الشريعة مع علم بالشريعة؟ فنعم ده كافر. ولا وضع القانون المخالف اللي بيسميه القانون مشرع، لا ده فيه التفصيل، وضع قانون مخالفا، قال السارق ده بيسجن، السارق هذا يسجن، يبقى وضع قانونا، هو في عرف القانون يسميه مشرع، لكن في الشرع مش مشرع، ده اسمه مستبدل، يعني ترك حكم الله وضع حكما لكن لم يسبه للشريعة. فهذا لا يكفر الكفر الأكبر إلا إذا اعتقد ذلك، إلا إذا كذب، إلا إذا جحد، إلا إذا استحل، إلا إنما بمجرد وضعه لا يكون كافرا بذلك. فهل ده المشرع؟ لأنهم فرقوا بين مشرع وحاكم ومتحاكم وحكم ومتحاكم به، ونحن نرى في الواضع للقانون والحاكم بالقانون ولم يضعه والمتحاكم إلى القانون التفصيل، كل هذا فيه التفصيل، إما أن يستحل إما أن يجحد إما إلى آخره، وجه مكفر فيكفر كفر أكبر أو غير ذلك يكون دون ذلك للدنيا، فيكون كفره كفرا ماذا؟ كفرا أصغر. وكل هذا يدخل تحت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يحكم بما أنزل الله بحكم وضعه ولا بحكم أخذه عمن سبق أيا كان، بل قد يكفر المتحاكم ولا يكفر الحاكم، المتحاكم قد يكفر إذا صوغها والحاكم قد لا يكفر إذا لم يصوغها، يعني كفرا أكبر، ووضع القانون قد لا يكفر ويكفر الحاكم والمتحاكم. إذن المسألة يدخلها التفصيل، سواء في المشرع هذا بيسموه مشرع، احنا عندنا مشرع فيه التفصيل كما قلنا، مشرع من قبل القانون لا، المشرع من قبل الشرع اللي هو المبدل الناس بذلك إلى الشريعة، ويقول هذه شريعة مع علمي بالشريعة وأعطى لنفس الحق بذلك، فهذا الكاذب على شرع الله سبحانه وتعالى، ده كاذب على شرع الله. إنما واحد بيضع قانون وضع ما له علاقة بالدين يبقى خلاص. نعم
كلام شكرا.
كذلك أيضا اللي بيبني كنائس، بيبني كنائس على إن هذه العبادة عبادة صحيحة ومقبولة وكذا وكذا، ودي جاء بها الدين ودول كذا، لا شك إنه كفر، لكن هل يكفر الفاعل؟ ينظر هل علم الشرع؟ لا. أما يكون عنده شيخ بيقول له إن ده جائز ما فيش مشكلة فيه، إن ده من الدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر، وده من باب المواطنة، ولابد ان ابن دور عبادة عشان كذا، واحنا لحمة واحدة واحنا واحنا، فظن ان ده يوافق الدين، فهذا اما جهل فلا يسم واما هاتم، لكن لا يكفر الكفر الاكبر. لكن اذا قامت حجة عليه وأصر على أن هذا دين مقبول وأن هذا دين صحيح، هذا الذي يكفر كفر الإيه؟ الكفر الأكبر. ولهذا لما يجي مثلا رئيس يقول إيه؟ إحنا ندين دور عبادة بموجب المواطنة، لا تمييز بين ذكر وأنثى وبين صاحب دين ودين بموجب المواطنة، يعني كله يقضي حقه، مش لا فرق بين دين ودين في القبول والرد. انتبهوا بارك الله فيكم، في فرق بإنه بين لا فرق بين دين ودين وبين أصحاب دين وأصحاب دين، لأن قد يكون هذا جائزا من وجه لو في الحقوق العامة. الآن الظلم ظلم، لو أنت عندك أهل ذمة لا فرق بين صاحب دين وصاحب دين، لا فرق بين مسلم وبين كتاب، من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، ومن قتل مسلما يبقى من باب أول، يبقى مفيش فرق في المظالم في الحقوق. أنا مش هعلم في المدارس المسلمين دون النصارى، أنا مش هعطي تصريح أبنية للمسلمين دون النصارى واليهود في بلدي طالما هم أهل الذمة في البلد. مفيش فرق بين رجل وامرأة، مفيش فرق بين دين ودين، يعني أصحاب دين وأصحاب دين، مفيش فرق بين دول جميعا، يعني في هذا الباب. طيب لما نيجي بقى باب آخر، مفيش فرق مثلا انا هبني لهم دور عباده او هبني لهم دور كذا، ده حرام، ده لا يجوز، لان هذه ليست دور عباده، لكن هل هي كفر؟ كفر اكبر. بنى كنيسه كفر؟ ما حكم بناء الكنائس؟ كفر اكبر مخرج من المله؟ لا، محرم. وقد يكون معذورا بتأويل إذا كان عنده شيخ ومشايخ الدنيا بتقول له ده جائز، لكن أقصى صورة فيها يبقى التحريم. لكن هل هو كافر كفرا أكبر بذلك؟ ما يدري. لو عاد بناء الكنائس إلى تصحيح الدين الذي عليه أصحاب الكنائس وقد قامت الحجة عليه، يبقى كافر كفر ماذا؟ أكبر. طب بناء الكنائس كفر أصغر محر؟ انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، أنا هبني مساجد وأنا هبني كنائس وأنا هبني كذا، تبنى المساجد لكن لا تبنى الكنائس. طب بنية الكنائس إما محرم وإما كفر أكبر. محرم لما يعتقد أن الدين ده باطل لكن بموجب موطنة هبني لهم كنائس، ده محرم. طيب يعتقد حتى أصحاب هذا الدين يبقى كفر أكبر. طيب يقولك ألا مالي دخل بالمعين، ألي دخل بالفعل محر؟ محر. طيب ما سمع عن الحق قط وفعل هذا وظن هذا هو الحق بناء على عالم فاجر وعلماء أفتوا بهذا، فاعل المحرم جهلا، يبقى إما أن يفعل المحرم جهلا وإما أن يفعل المحرم عمدا ولا يجوز هذا الدين ولا صحيح، وإما أن يفعل هذا مجوزا هذا الدين مصححا إياه مع إقامة الحجة، فيكون كافرا كفرا أكبر، لأن من صح دين المشركين كان كافرا كفرا أكبر. يبقى الأمر فيه تفصيل ولا لا؟ الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. يبقى إذن بناء هذه الأماكن ليهود لنصارى لغير ذلك هل يجوز؟ أما البناء المستجد فبالإجماع لا يجوز، وأما البناء السابق على دخول الإسلام لمصر فأمره راجع إلى ولي الأمر، إما أن يبقي وإما أن يزيل. وأما بعد الإسلام فلا يجوز بالإجماع. وعليه فمن بنى فإما أن يكون جاهلا بالحكم فيعذر، وهتطلع لنا كما بمسألة العذر في بناء كنائس، فإما أن يكون جاهلا لم يسمع إلا قولا واحدا إن هذا من الدين ولولا دفع الله نزع بعضهم ببعض لهدم الصوامع وإلى غير ذلك، وإما أن يكون بعمد مع عدم تصحيح الدين فهذا محرم، وإما أن يكون بعمد مع تصحيح الدين وقامت الحجة عليه فإن هذا كفر أكبر. يبقى فيه تفصيل، إما وإما وإما. الحالة الأخيرة ما لها؟ لا، إلا كفر أكبر. الحالة الأخيرة قلنا كفر أكبر، مع تصحيح الدين ده كفر أكبر، هذا كفر أكبر مع تصحيح الدين، يبقى هذا كافر كفر أكبر. طيب لو صحح الدين بناء أيضا على أفتاه بعض الجهال ولم يسمع إلى باب القول فنقول القول كفر ولكن صاحبه ليس بكافر، إذا قال إنهم حرية في ذلك، لكن القول ناقد والناقد لا يكون إلا بتوافر شروط وانتفاء الموانع. يبقى القاعدة واحدة، لا نريد أن نفعل كأقوام لما غلوا في الحكم بغير منزل الله فقالوا لا عذر في الحكم بغير منزل الله، وآخرون لما غلوا في باب شرك قالوا لا عذر في باب الشرك، وآخرون لما غلوا في باب كنائس قالوا لا عذر في باب الكنائس، ولما لا يا أخوان القاعدة واحدة، أن يأتي الإنسان محرما إما أن يكون جاهلا فمعذور، أو يكون عالما فيأثم، أو يكون مستحلا فينظر هل علم شرع الله، الذي استحل المحرم هذا علم شرع الله أو خفي عليه شرع الله، فمن علم شرع الله كفر ومن خفي عليه شرع الله لم يكفر. قدامى بن مضعون استحل شرب الخمر، استحل لكن بتأويل، والتاني بفتوى المشايخ كله، واضح إخواني؟ أحد يناقش إخواني بارك فيكم، أحد يناقش في إشكالية في هذا، بنى كنيسة حاكم بنى كنيسة، كما قلنا بناء الكنائس في دولة الإسلام لا ولا الترميم حتى، لكن التي بنيت قبل الإسلام الصحيح من أقوال العلم أن الإمام مخير فيه، إما أن يبقي وإما أن يهد، وكل هذا حصل. طيب إذا بنى ولم يكن يعلم الحكم وأفتاه الناس بالجواز فهذا غير آثم. طيب بنى وقد علم الحكم ولم يصحح دينا، بنى وهو آثم، طب صحح دينا فينظر هذا الذي فعله مع قيام حجة أم لا، فإن علم الدين وخالف كفر لأنه استحل المحرم، إن لم يعلم كان قوله كان فعله كفرا وليس بكافر، كفرا مخرجا من ملة. ليه؟ لجهله بالحكم الشرعي. وأنتم تعلمون الشبهات التي يلقيها علماء السوء ولا يستطيع الجواب عنها إلا العلماء أو طلاب العلم، لما يأتي بنص القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن ما في فرق باعتبار دين، في فرق باعتبار تقوى. لما يأتي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أهو كل ده بيوت الله أهو. مين اللي يعرف يرد على الكلام ده؟ مين يا أخوان؟ أهل العلم يا أخوان. إنما أبي وأبوك وعمي وعمك ما يعرفون، هيقول سمعنا وطعنا. وكذلك من لم يعد، هذا التفصيل في هذه المسألة. يبقى واحد يعطيني ملخصا في حكم بناء هذا، ها؟ أحد يعطيني ملخصا؟ ولا محمود من جهة الأصل الشرعي بعد دخول الإسلام ما يجوز بناؤه، أما إذا كان البناء في مصر قبل أن يدخله الإسلام فإن الحاكم مخالف بين وبين، وإن الإجماع منعقد على عدم بناء ذلك. هات كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، تحركوا تحركوا. ها طيب، بعد دخول الإسلام بنى كنيسة، ما حكم ذلك؟ الفعل هذا ممنوع محرم. طب الفاعل بقى، ها، إما أنه يجهل وأفتي بالحل هذا يعذر، فعل محرم جاهلة، ها، يعلم أنه محرم لكن فعل ذلك لهوى لكسب جماهير ولا يحل ذلك ولا يحل العبادة الموجودة، فهذا آثم. فعل يستحل هذا فهذا كفر، لكن هل الرجل يكفر إذا قامت حج عليه وعرف بهذا؟ إذا كان يعلم هذا ثم استحل يكفر كفرا أكبر. ولهذا عمر لما أرسل القدام المزعون قال إذا أقمت حجة ولم يرجع اقتلوه، لأنه بهذا يكون كافرا. طب إذا رجع اجلدوه، يبقى ليس لكافر. نعم، ها، حد تاني. انت رافع ايدك الشمال ليه؟ هي الشمال ولا اليمين؟ يمين. الدليل ايه؟ تأمنوا. طب انت هتستنجي باليمين؟ تأمنوا. ما اعرفش، انا ما اعرفش هذا دليل الا الدليل العام. كان بيعجبه التأمن في كل في تعامله في ترجله وفي شأنه كل، يبقى ده دليل عام صالح اولى من ترك هذا، الا اذا كان من باب استقدر من باب كذا فانه يترك. نعم، يبقى أصل البناء إذا كان في دولة الإسلام لا ما يجوز. طيب بني قبل الإسلام فالحاكم خير، ها. طبعا هذا على الصحيح من كلام ألين. طيب أن يبنيه بقى في بلد الإسلام، إما أن يكون جاهل جاهلا الحكم وقد أفتوى بعض الناس بالجواز فهذا لا يأثم لأنه جاهل، وإما عالما ولكن فعل من باب إرضاء ومن باب كذا هذا آثم، وإما أن يستحل ذلك إذا كان عالما وقامت الحجة عليه. نعم نعم.
شيخ الإسلام،
إيه نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة القبرصية: اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة، والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها.
بل أول بدأ شيخ الإسلام قال إيه؟
اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة.
واضح ده اتفاق، ها. تالي قال في كلام في كلام ابن القيم ها او ابن تيميه تاني عندك رسائل الكنائس موجوده رسائل الكنائس ابن القيم والاجماعات ايضا
في فتاوى اللجنه الدائمه
ها
لهذا اجمع
العلماء تقسيم ها
فتاوى اللجنه الدائمه لهذا اجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفريه مثل الكنائس في بلاد المسلمين وانه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الاسلام وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في الإسلام.
شوف إذا انتبه إذا حدثت فين؟
في الإسلام.
في الإسلام لكن المبنية قبل دخول الإسلام إلى مصر فهذا الإمام مخير فيه قيل يهدى مقيل لا يهدى مقيل إمام مخير وهو القول الأقرب ها تمام هذا وممكن لو تجيب كلام ابن القيم في زيادة التفصيل ها ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها ذمي وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة الوكف فكيف بحبس أموال المسلمين.
هذا كلام ابن القيم تفصيل ابن القيم باختصار. يبقى إذا مسألة التحليل والتحريم واتباع الحكام في ذلك زي ما ذكرنا على التفصيل ذكرنا على التفصيل إما أن يعطيهم الحق في ذلك فهذا كافر كفر أكبر أو لا يعطيهم الحق في ذلك وإنما اتبعهم هوى فهذا يكون كفره كفرا دون كفر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم في كلام لأبي الحسن الأشعري في الفروق يقول بناء الكنائس كفر بالإسلام. حضرتك يا شيخنا
كلامه فين؟
الفروق القرافي قال بناء يقول وقد أفتى وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر.
هذا ليس بصحيح طبعا خالص ليس صحيح حتى سميته كفر هذا ليس صحيح والله أعلم في النقل هذا عن أشعري. ماشي كلام ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الحسن قال إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة
ذكر قال إن قال مين
عن الحسن إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ذكره أحمد عبد الرزاق قال وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر إلى أن قال فإن قيل فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون قيل هي على نوعين
مصرها المسلمون ها
قيل هي على نوعين أحدهما أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقا
تزال اتفاق كنائس بعد ما مصرها الإسلام هذه تزال اتفاق.
الثاني أن تكون موجودة بفلات من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر فهذه لا تزال والله أعلم. وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته ما يقول السادة العلماء ثم ذكر
ايه ماشي وفقهم شيخ الإسلام يعني
ما يقول السادة العلماء وفقهم الله في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديور ونحو ذلك.
في موضع مختصر في موضع اختصار اختصار ها اختصار أعطي ها
قال بعد كلام شيخ الإسلام قال وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين أما ما أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشروط المشروطة عنه. ثم قال وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذون ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها.
نعم مقدام. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام. أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام: أحدها ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا بيعة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل مروي عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا، ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر. وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد، فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه. القسم الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان: أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، فلم يجوز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون. والثاني يجوز لأن فيه حديث ابن عباس: أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت.
قسم ثالث ما فتح صلحا. نعم.
القسم الثالث ما فتح صلحا، وهو نوعان: أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم، والثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون موضع الكنائس والبيع معينا، والأول أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن ابن غنم ألا يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا
في الإحداث وليس في ما كان من قبل. نعم. طيب
كلام ابن القيم
في إيه؟
ذكر الأقسام الثلاثة ملخصة. على الأول أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة ووسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، سواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة، لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد
لأن
القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم، لا سيما هذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة، وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا، لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة، فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها، وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا،
وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيها، فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لهم في الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ منهم. وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعارضة أو طيب أنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه. فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام، منها ما لا يجوز هدمه ومنها ما يجب هدمه كالتي في القاهرة ومصر المحدثات كلها، ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام، فما كان قديما على ما بيناه فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمر الله به.
يعني على التقسيم حصله كما ذكرنا، على التقسيم ما لا يجوز هدمه إذا كان في صلح على هذا، ما يجب هدمه إذا كان هذا المحدث في بلاد الإسلام، وما يكون فيه المرجع إلى ولي الأمر. نعم
قال
يلا اقرأ. نعم
قال رحمه الله.
نعم على التفصيل، شيخ الإسلام ذكر في الآية على التفصيل. نعم
قال رحمه الله تعالى: السابع الرهبانية. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم.
نعم قال يعني من العبادة المبتدعة المحدثة ما الله به عليم. كثير أهل البدع عندهم هذه عبادات محدثة وأمور المحدثة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم دي تدخل في رهبانية اتبعوه. نعم
الثامن بناء المساجد على القبور. قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت مفارقته الدنيا.
نعم هذه من الأمور التي دخل الشرك من خلالها، وبناء المساجد على القبور. ثم انه قد ابتلي بها كثير من هذه الامه مع نهي النبي حتى في وقت مفارقته الدنيا، يعني قبل ان يموت في وقت النزع. فنبي حضر من بناء المساجد على القبور في حياته حال صحته، وقال: اولئك اذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. وحضر قبل ان يموت بخمس، كما جاء في الحديث الصحيح ايضا قبل أن يموت بخمس قال: لعن الله اليهود والنصارى. وحضر وقت خروج الروح، فطفق لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. انظروا النبي اهتم بهذا الأمر واعتنى به عناية عظيمة جدا في حياته في حال صحته حضر، وقبل أن يموت بخمس حضر، ووقت خروج الروح حذر في كل هذه الأحوال. ويأتي أناس يقولون: بل يستحب. سبحان الله، ما أجهلهم بالشريعة، ما أجهلهم بالشريعة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي حذر من هذا الأمر تحذيرا بليغا، حتى إن ما ترك في مرحلة من مراحل حياته كل هذا خشية أن يدخل الشرك وأن يتسلل الشرك للأمة. ونبي يعلم أن الشرك لما يتسلل للأمة بسبب هذه القبور، وده الحاصل بالفعل. نعم
التاسع التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة. فإن الضالين عامة دينهم يقوم بذلك، فلا يهتمون في دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد هذه الأمة ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد والصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال، ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين.
تباتم يبقى اللي بيسمى بالإنشاد الصوفي ويسمى بالإرشادي اللي هي ما أنزل بها من سلطان، ومثل تغبير غين باء ياء راء، هذا الذي كانوا يحدثونه، وهو الإنشاد بإيقاع معين مع الضرب على عود أو قضيب أو كذا يضربون عليه، وقد أنكره الأئمة حتى ولو كان في استقامة البعض أو توبة البعض. ولشيخ الإسلام فتوى قرأناها من قبل في تحريم هذا، حتى ولو كان المقصود من وراء ذلك ماذا؟ تتويب بعض الناس، فإنه
ما لجأ إلى هذه على أنها وسيلة يتوب بسبب بعض الناس إلا من جهل العلم بالوسائل الشرعية وكيف يتوب الناس. فإن الشارع قد جعل من الوسائل الشرعية ما عليه يتوب الناس وما به يتوب الناس. نعم.
العاشر تضليل كل طائفة للأخرى. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وتجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يعدهم إلا جهالة.
هذا بين اليهود والنصارى، هؤلاء يقول ليسوا هؤلاء على شيء وهؤلاء يقول ليسوا على شيء. داخل اليهود والنصارى أيضا ما ذكره النبي من افتراق، افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلى واحد، أيضا يختلفون فيما بينهم. نعم.
قال: وتجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يعدهم إلا جهالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا، وأن المتمسك بهما منقطع عن الله عز وجل. والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق،
يعني من العمل والعلم، من التعبد ومن العلم. نعم.
وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل.
وترى كثير من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يعدهم إلا جهالا ولا يعتقد فرقي من العلم والهدى شيئا. والعكس، ترى كثير من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا. أهل السنة وسط. يبقى بعض الفقهاء لا يلتفت إلى عبادة ولا يقيم لها وزنا عند بعض المتعبدة ولا يصح منها شيئا، وبعض المتعبدة لا يصح من العلم شيئا. والصحيح ماذا؟ والصحيح العلم والعمل، العلم والعبادة، لكن العلم النافع والعمل الصالح، العلم القائم على ميراث النبوة والعمل القائم على الاتباع. فمن اجتمع له الأمران، علم موروث عن السلف وعمل موروث عن السلف، كان هدي المهدية. ولا يغني علم عن عمل ولا عمل عن علم، وإنما الإنسان يأتي من العلم ومن العمل ما يصحح به دينه وما يقوم به دينه وما يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كان أصحاب النبي أعظم المجاهدين فرسانا بالنهار، وكانوا رهبانا بالليل، كانوا العلماء في حلق العلم والفقهاء، وكانوا المجاهدين في ساحات القتال، وكانوا العابدين في جوف الليل. كان النبي يمر على أماكن أصحابه فيقول كما قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير داود أو آل داود. يسمع النبي هذا ويمر صلى الله عليه وسلم فيقول: سبحان الله، لقد أذكرني هذا آية كذا في صورة كذا. ويتعبد الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا لابد من عبادة ولابد من علم. أما عبادة تكون عارية عن علم والاتباع، هذه بدعة وهذا طريق النصارى. وأما علم لا يسلم إلى عمل فهذا لا بركة فيه، وهذا كطريقة اليهود. يبقى لابد من الأخذ بهذا وذاك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو قال قائل: الآن ذكرتم من ذم اليهود والنصارى التفرق، فكيف يكون ذما والتفرق في أمة الإسلام أكثر؟ وقد يقول قائل أيضا: إذا ذممتم أهل البدع لأن بعضهم يضلل بعضا، فممن ينتسب للسلفية كثر يضلل بعضهم بعضا، فكيف يكون الرد؟
لهذا هذا التفرق مذموم في سائر الأمم، لكن لو قلنا في اليهود كان 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وفي المسلمين 73 فرقة، فما الذي تميز به أمة الإسلام مع أن تفرق فيها أكثر؟ نقول: بقاء الحق ونصوعه إلى آخر الزمان. أما هؤلاء فيرتفع الحق، ولهذا يحتاجون إلى إرسال رسل. إنما هذه الأمة لا يرتفع من الحق، ولهذا لا تحتاج إلى رسول، بل الحق باق فيه. يبقى الحق ناصع وعالي بحجته وباق. إنما من كان من قبل يزور الحق، فلهذا تعم الجاهلية. ف فيأتي إرسال رسول، إنما هذه الأمة ما تحتاج إلى رسول، حتى الرسول الذي ينزل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه ما مات في آخر الزمان ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويصلي خلف إمام من هذه الأمة، بل ويشهد لها بالخيرية، بل إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة. هات لفظ مسلم والمستخرج بعوانة، تكريمة من الله، الإمام منكم، منكم أنتم الإمام. يصلي عيسى عليه الصلاة والسلام مأموما ويجعل الإمام من هذه الأمة، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي لا يعدله أحد من هذه الأمة في آخر الزمان، في وقت ما يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام لا أحد أفضل منه، بل ولا الأمة بمجموعها أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الأولياء لا يبلغون درجة النبي. لكن هذا كالإقرار، لأن إذا كان الإمام منكم مع نزول عيسى يبقى ائتمام عيسى بدينكم، فعيسى عليه الصلاة والسلام يلتزم هذه الشريعة، ما نزل بشريعة جديدة، وإلا كان الإمام، إنما تم بإمام من هذه الأمة، والائتمام بإمام يعني التزام هذه الشريعة والعمل بهذه الشريعة، ولا يعكر عليك أنه لا يقبل جزية، فإن هذا أوان رفعها، فيكون هذا داخلا في السنة التقريرية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزل عيسى بن مريم فإنه ماذا؟ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يعكر عليك هذا. نعم.
صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.
خلي بالك الطائفة ديت فين وإزاي وهينزل إيه وبحالها إيه. نعم.
قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. نعم. نشوف كده عند أبي عوانة في المستخرج. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الأمة ما لا يخفى على عليم.
يبقى التفرق في مشابهة الأمم السابقة، التفرق مذموم، يشابه في أهل الفرقة ما سبق من هذه، ما سبق هذه الأمة من أهل التفرق، ولهذا الله عز وجل ينهى عن هذا: ولتكن منكم ما تدعون الخير وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر ولكم منفعون وتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى تفرق التحزب هذا من شأن الأمم السابقين المزمومين، لما الاجتماع هذا شأن أمة سيد المرسلين. نعم. أمة واحدة.
في البخاري شيخنا من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ هذا لفظ.
نعم. لا، قولة عيسى عليه الصلاة والسلام، هاتفهم مستخرج كده. نعم. أبي عوانة.
في المستخرج قال: فينزل عيسى بن مريم عليهما السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، لتكريمة الله لهذه الأمة.
نعم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم.
بالنسبة شيخنا لأهل البدع أيضا، يعني ذكرنا التفرق مذموم، فممن ينتسب للسلفية بعض الناس يقول: أنتم لو كنتم على الحق،
أنتم
لو كنتم على الحق يعني لما اختلف السلفيون، فأنتم كيف؟
والله الكلام صح.
نعم،
الكلام صح. لو كان هؤلاء سلفين ما اختلف، لكن المشكلة مش السلفيين، السلفيون ما يختلفوا، فليكون لو أنكم كنتم على الحق ما اختلفتم، لو كان هؤلاء السلفون على حق ما اختلفوا في الأصول والثوابت، لكن في مسائل الفروع والمسائل الاختلاف هذه يختلفون. وعليه ليس هؤلاء سلفين، إنما السلفي منهم من وافق السلف، والباقي ما هو سلفي، أدعياء السلفي، إنما السلفون يختلفون. لا، أحمد خالف مالكا ولا مالك خالف الشافعي ولا ابن تيمية خالف هؤلاء ولا ابن عبد الوهاب خالف هؤلاء ولا ابن باز خالف هؤلاء ولا أحد، ولا في خلاف بين فوزان وابن باز وابن عثيمين والحيدان ما في خلاف بينهم أصلا في العقائد، إنما خلاف أمور اجتهادية ده ورثناها أصلا، ودي لا علاقة لا بسنة وبدعة، إنما دي مسائل اجتهاد. فالسلفيون عقيدتهم واحدة، ولهذا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا. ويبقى اليوم نحن حكمنا لابن عبد الوهاب بالهداية على الصراط المستقيم، ليه؟ لأنه تبع من سبق، تبع من سبق. ولهذا السلفية يا أخواني بارك الله فيكم، بعض الناس يعتبر هذه المسألة مسألة صعبة أوي، مسألة صعبة إن فلان مبتدع وفلان سني صعبة، ليه يا أخواني؟ إحنا عندنا يا أخواني الأصول إيه؟ اللي على الأصول سلفي سني، واللي خارج الأصول مبتدع. صعبة ليه؟ يعني صعبة ليه إن دول مبتدع الخوارج دول؟ إيه صعبة؟ صعبة ليه إن الحزبيين دول صعبة مبتدعة؟ إيه الصعوبة يا إخواني؟ يعني عايز أفهم إيه الصعوبة يا ابني؟ أنت هو إيه الصعوبة؟ ده عامل حزب يبقى مبتدع، ده خارج على سلطان يبقى مبتدع، ده بيصنع على أهل البدع يبقى مسلوم. كتب السنة بتقول كده، إيه الصعوبة في كده؟ إيه الصعوبة في كده؟ اتنين في اتنين بكام؟ بكام؟ مش عارفين؟ واتنين في تلاتة؟ واتنين في أربعة؟ بكام؟ والأربعة في اتنين؟ والتلاتة في اتنين؟ طيب الاتنين في اتنين بستة غلط ولا صح؟ غلط. نفس المسألة. ليه بيلتبس عليك الأمر؟ يعني الاتنين في اتنين بأربعة، لكن أحسن مدرس للرياضيات وأشهر مدرس رياضيات حلها اتنين في اتنين بست فأشكل عليك. لا 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 مش غلط، لا لا ده أحسن مدرس غلط، لا 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 أنا صحح يا ابني. الاتنين في اتنين بأربعة معروف في الدنيا كلها عارفة اتنين في اتنين بأربعة، لا بس ده أحسن مدرس، ده أحسن مدرس في البلد. لا لا أكيد صح، أكيد هو عارف، هو ما يقولش اتنين في اتنين بستة إلا هو عارف أكيد يا ابني. الدنيا كلها من أول في صغرس وأنت جاي كل الدنيا بتقول اتنين في اتنين بأربعة. لا هو شيخ مش معقول هيغلط، غير معقول. نفس المسألة، أصل إن الأصول يخالف فيه الشيخ، معقول إن الشيخ يبتدع؟ مش مستحيل. طيب هذا مسلم من المسلمات. الأشاعرة ومال السنة يصنع الأشاعرة إذا مبتدع، يصنع على الصوفية إذا مبتدع، يصلي على أهل البدع إذا مبتدع. اللي نزل لي يوم موت القرضاوي موت العلماء ثلة، الحق بالقرضاوي زي بعض إخواننا يعني بيقول في بعض الإخوة الأفاضل أول مرة يعني يحضر اليوم وكذا، لكن هو مثلا بيحب يزيد من الناس، ما مش هذكر لأن ده من جملة المناكير اللي عموما ما أذكرهم حتى لو إنه ورد على واحد ألف بار، في ناس نفسه لكن مش هنقولهم اللي في نفسهم ده يعني علنا كده، لا ما يستاهلش بصراحة الواحد مش يعني يكلف نفسه، لكن بيسمع لفلان ابن فلان وكلام هذا القبيل ومعجب به. طيب فلان فلان اللي انت معجب به ده، انت ايه رايك في اسكندريه؟ لا ده مبتدع، وحزب نوت ده مبتدع. طب ده بيقعد يعيط ويقول ومشايخنا ومولانا وسيدنا واحنا نتكلم فيهم، ده احنا ما كناش عارفين نعمل ايه، ويعيط مش عارف يجيبوا العيط منين. اقسم بالله ما اعرف عيط ابدا اذا ما طلعتش كده من دون اراء. بستغرب والله العظيم يا جماعه، والله بستغرب الناس اللي بيعرفوا يعيطوا دول بيعيطوا ازاي، والله بستغرب. انا بدرس فرق بين ايه الثكلة والمستاجره، لكن انا يعني ما جربتش الثكلة دول المستاجره دول ما جربتهاش، ما اعرفش برضو المستاجره بتجيبها ازاي، لكن كان بيجيبها بس ما اعرفش. ومولاه الناس سيدنا، طب مولاك وسيدك عين الحزب وبذل اوقاتهم وبتوع اسكندريه وازاي ومشايخنا واللي بيتكلموا فيهم واللي ما يعرفش مش عارف الايه، ولو سالته عن مراس بنته وبنت ابنه واخت مش هيعرف يقسمها. عارفين انتوا بقى الجماعه دول حافظ له مساله ولا تمام، يقعد يختبر بيها كده زي المناطات كده، وفي فرق بين مناط تخريج المناط وتحقيق المناط، وانت مضيع المناط ورا الشمس ما عندكش اي مناط، بس بيه او كلمتين يرهب بيهم. ولهذا لو تقول اوعوا تخافوا مبتدع، لا تقول انت داخل على جمعه في الاصول ولا تقول انت داخل على الكوثري في الحديث، اوعى تخاف من مبتدع، والله العظيم شويه رطوش ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبوا والله فتوكل إن كنتم منين في العلم اللي بدرس فيه. طيب طب انت يا ابني مع لا لا مش مع حسن وحوين طب ازاي ولا لا 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 دول ده بتوع عصارة. طب ما بيقول سيدنا سيدنا انا اتكلم بين ايد سيدنا سيدنا العدوي وسيدنا الحوين وسيدنا مرحبا سيدنا يقف هلا ما تقعد يا ابني ما تهتدى ما تستهدى يا ابني بالله هلا. يبقى اذا من تنتقدهم هو بيمدحهم اهم حاجة ان هو لا يرى الخروج على السلطان ولا يرى الاحزاب على فكرة ولا يرى خروج على السلطان ولا يرى الكلام في الحكام ولا يرى كذا لكن من تكلم من كذا من كذا يواليه ولا اشكال فيه. يبقى تناقض يبقى هذا علمه بالسنة لا يشفع له بل علمه بالسنة يوجب شدة المؤاخذة لان من علم ليس كمن لا يعلم لكن من لا علم عنده يقول ايه لا ده على السنة ده بيقرر بيقرر إن قررها حقا حكم بها حق لأن بقى عارف المبتدع من السني ده أخطر من اللي ما يعرفش السنة إيه من اللي بيقولك الخروج على السلطان فيه قولات ده أخطر بيقولك قول واحد. طب لما قول واحد لماذا ليس قولك أيضا واحدا في من خرج لو إحنا عنده مداخلة واحنا عنده الجماعة اللي هم بيقعدوا يتكلموا في العلماء الجماعة اللي مش عارف ايه وبيقعدوا ما يبقى الواحد والله ما يعرف اقسم بالله ما يعرف اقسم بالله ما يعرف يتكلم في العلم اقسم بالله ايه يا ابني ما يعرف كوعة من كرسوعي وما يعرف فده به ابدأ هذا به ايه ابدأ. نعم لكن للأسف الشديد بعض الإخوة قد يغتر بالشذوذات هذه يعني واخد بالك يعني لو أنا جيت بثياب غير مكوي وعملت مش عارف إيه كده حاجة كده كل الدنيا تتكلم عليا واللي هيتبعني واللي هيقلدني لكن لو أنا لبست كما يلبس الناس محدش بيقول لو أنا على علم السلف وبقول اللي بيقوله السلف مفيش لكن أنت خالف كده خالف تعرف زي ما يقول كده في المثل خالف تعرف انما هتوافق محدش هيتكلم عنك الا من رحم الله يعرف هذا. نعم
اثر عن الاوزاعي شيخنا.
نعم
ذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع عن الاوزاعي قال
ولهذا كثير من الناس كل واحد الناس ضال الا شيخه يستثني وبنفس العلة اللي بيستثني بها شيخه يستثني آخر شيخه وهو بيطعن فيه نفس العلة فيبقى لكل واحد شيخ يتعصب له والواجب أن التمسك إنما يكون بالكتاب. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا ينرجل يمسكون بالكتاب يتمسكون بالكتاب كتاب سنة فهم سلف الأم. حد عنده شيخ في علم ابن جبريل؟ أنا عندي شيخ ابن جبريل مبتدع ذبحناه يوم العيد. حد عنده شيخ زي بكر أبو زيد بنحذر منه بكر أبو زيد سنة تقدم سنة تقدم شيخي ما يدافع ما أعرف شيخي يدافع عن سيد قطب وحسن بنا مع العلم به قد نادر يوما ما الألباني اتكلم سيد قطب كلام يجهل لما علم قال وبعد مطالعة كلام الشيخ ربيع كذا تبين أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. ما مشكلة ممكن سنة يتجدد له علم في شيخ أو يحدث له علم. اللي عنده شيخ اسمه فلان يعني في أوضة كده اتعلم عليه بيفضل محتفظ بيه اللي اتعلم عند الحويني مرة ولا حضر درس مش عارف لحسان مرة بيبقى يفخر. احنا عندنا ناس كانت مصاف مشايخنا كبار لكن ما نتلعثم ما نتلعثم ما نتلعثم، طالما علم عذره عندنا أنه لم يعلم، لكن إذا علم ما له قدر ولا تشكي عليه، ما تخوفنيش، ده بيحذره وشوف ان جبريل اللي الشيخ فلان بيقوله الشيخ علام بيعيد ولا خيره، بيحذر بيه بموجب اللي بيجعل فيه القطب ابن حجر والنووي، فين العلم هذا؟ فين الكتب اللي احنا درسناها هذه؟ فين هذه اللي بيجعل سيد قطب من المصلحين، اللي بيجعل سيد قطب ممن عاش قضايا كذا وكذا وكذا، وان ربيع ابن هادي لا يحسن الكتابة ولا يحسن اسلوب كاسلوب طالب في اعدادي؟ ايه ده ايه ده؟ عالم امام في العصر، ارفع قدر سيد قطب وانزل قدر ربيع ابن هادي، ومن يجد رسالة يجد فيها عناوين لا توافق مش عارف ايه وعناوين ايه، فين هذا؟ ولو وجدت انصح، لو عندك علم انصح يا بكر ابو زيد، لو عندك علم في كتب ابن ربيع انصح للربيع ابن هادي، رجل قدرك وارسل لك كتب لتقراها، فين نصيحتك؟ وهذا سنقراه ان شاء الله خطاب الذهبي هذا، ونقرا رد الشيخ لحد الفاصل، حذر من كتبه بعد. شوف لو ما علم بكر ابو زيد لبقي عالما، ونقول جهل تكلم بما لا يعلم، انما علماء يرسلون لك كتبا بدلا من نصرتها. اخ يحضر الدرس اول مره، اول مره النهارده يحضر، عمي عمي مش طالب علم، عمي يحضر الدرس من الساعه 9، قبل الساعة 1 الظهر يكون كاتب حصار سيد قطب وحسن البنا، حاجة عجيبة جدا، وعالم مدافع عن سيد قطب. النصوحة هي من طبع الكتاب اخواني، والله عجيبة، والله يا اخوان والله عجيبة يا اخوان. احد اخوانكم كان بيصلي مسجد عندنا من كام سنة، وفي عمي تعصب سيد قطب، قال له انا اجيب لك كلام لسيد قطب. لما جاب الكلام ماذا قال لك يا ابني يا اسلام؟ اول مرة اسمع في حياتي الكلام ده، لكن انا من هذا اليوم ساتبرى من سيد قطب. عمي يا اخوان، عمي تجاوز 70 سنة، عم يا اخواني حازم سيد قطب على، وطلع منشور، منشور ما اعرفش بتكتبه الاحمر بتاع ده اللي بيخوف ده، اظن بيبقى الاسود ورا الاحمر ولا الاحمر ورا الاسود ولا ايه، بتاع الازرق خفيف شويه ولا، يطلع منشور بالاحمر سيد قطب من اهل البدع وحسن البنا، وانت يرسل اليك الكتاب فترسل النصيحة بعد طبع الكتاب. أنا رأيت أحد هؤلاء ما رأت عيناي مثل في العبادة، رجل يحفظ أكثر من 5000 حديث، وكان يعتبرني كابنه، وأنا كنت في فترة أعتبره كأبي، وهو فعلا هو في سن أبي وأنا في سن ابني الكبير، ويوما من الأيام ينتقدني لأن هشام يطعن في رموز الإصلاح سيد قطب وكذا. هو في إيه سيد قطب عمل لكم إيه؟ هو في عفريت اسمه سيد قطب سحر بيربطوه على أحفى أرموط ولا حاجة معمول عمل بسيد قطب أحفى أرموط؟ مش عارف والله إيه ده. طب خلوه حاجة يعني تستاهل. آه والله مش عارف إيه العلم في سيد ده اللي أسقط قدم أخوان. تخليها يعرف حاجات مثلا ما قد تشتبه، لكن لما يجيلك سيد قطب يا اخوان ده الانسان شعره بي 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 قد يشيب مما ذكر سيد وما ذكره وحسن بنا وما ذكره وما ذكره وما ذكره، كيف يدافع عن سيد قطب بعد هذا؟ العوام ما يقبلون. نعم.
في الحوادث والبدع للطرطوشي عن الأوزعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به.
إخواني نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والله إخواني نسأل الله يحفظنا وإياكم بالسنة، والله يا أخي إنسان إخواني يخاف. صدق شيخ الإسلام عبد الوهاب ما قال: من عرف ذلك أفاده فائدتين، الأولى فرح بفضل الله ورحمته، والثانية يا أخواني الخوف، خوف العظيم، يفرح بالسنة لكن يخاف. يا أخواني قلوب العباد يا أخواني بني إصبعين من أصابع الرحمن. يمكن إحنا يا أخواني لو جلسنا 100 سنة ندرس ما لن نكون في شورة هؤلاء، ولن يجلس لنا يا أخواني من جلست هؤلاء. سبحان الله. والله يا أخواني كنت أخذ أولادي، والله صغارك لسه عبد الرحمن هذا كبر أنس كده صغير هذا، ولا يفهمون شيء يا أخواني. رحمن وعبد الله وبن مالك أخذهم يحضروا هذا درس ابن جبرين، أقول لهم اكتب يا ابني اكتب لعل التاريخ سبحان الله ترجم لك، لكن انت حضرت سبحان الله. خذهم عند المشايخ عند الأطرم عند أهل العلم، ما يعرفون شيء، يكتبون لو عندهم كراستهم القديمة التاريخ وعنوان الموضوع. سبحان الله أخواني سبحان الله. في يوم من الأيام يعني لو سألني الآن وقال يا أبي مش هذا اللي أنت كنت كذا وكذا، فالله المستعان، الله المستعان أخواني، الله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما مشابهة فارس والروم.
ولهذا لازم الإنسان يا أخواني مش يأوي إلى نفسه، يأوي إلى ركن شديد، فضل الله دعاءه، ثم كتب السلف يا أخوان، كتب السلف افضل اقرأ، اقرأ يا أخي. هذا يضرك ايه يا أخي؟ بعض مشايخنا في القرآن، شيخ شنقيطي، شيخ شنقيطي كان بيقول اكتب الوجه 100 مرة، صفحة كبه 100 مرة عشان تثبت. فأخ قال يا شيخ ولا مين اللي يقدر يكتب ولا 25 مرة؟ قال انا قلت لك 100 مرة عشان تقول لي 25 مرة، اكتبها 25 مرة، 25 مرة كيف عشان تسكت؟ ايه اللي يضرني يا اخواني؟ ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما الاسلام والاسلام بلا، افضل كرر فيها الى ان تموت، كرر فيها الى ان تموت، ما في اعظم من هذا ولا اجل من هذا، ما في اعظم من هذا يا اخوان. خلي الدابه لو استنطقت تنطق بالسنه، خليها هذه يا اخوان. دابتك لو نطقت دابه فلان لنطقت بالسنه. لناها عزيزة يا أخواني الموت عليها. أخواني بقول لك كتاب، كتب يا أخوان، كتب يا أخوان، كتب درست والله يا أخوان. السنة الخلال والآثار والكتب والدواوين يا أخواني، دواوين السنة والطحوية وشرح ابن أبي العز الحنفي وي 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 وي، ونجي نرصب. لا سلمان يا شيخ، ها سلمان شرحه مش عارف يعني من افضل ايه، الشعراوي يا شيخ يعني عنده ورجل عنده كذا وعنده، وابو غده له مش عارف كتب ايه، ولا ان يترجم لابو غده. انا شفت محاضره كامله قام بها للشباب، تعريب ابو غده، افتح ابو غده الطريري، والتاني كان تقريبا سلمان العودة الطريري، واحد تاني. طيب ده شيخنا وروحنا وجينا ومرة ودخلنا معاه والتواضع، طب طبيعي نترجم هؤلاء لمثل هذا. لكن انت شيخ يا من كبار العلماء تترجم بغدة كيف يعني؟ ما مر معك تحذير ابن باز؟ ما مر معك تحذير ألباني؟ ما مر ما هو إما أن هؤلاء على حق فالزم قولهم، وإما هؤلاء على باطل رد عليهم. زي الحويني تلميذ الألباني، طب أنت خدت أحكامه في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أنت رحت الصابون الصبال الفاتحين، طب أنت خدت كلامه في صلاح أبو إسماعيل؟ طب أنت خدت كلامه؟ يعني إيه تلمذة؟ ابن باز شيخنا، طب ابن باز بيقول ايه في عفتاع ابو غده وشيخه الكوثري المجرم الاثيم، وهذا تلميذه الذي يدافع عنه ما ادري كذا وكذا. الالباني بيقول ايه في عبد الفتاح ابو غده؟ علماء السنه بيقولوا ايه في عبد الفتاح ابو غده؟ تيجي انت تقدم ليه عبد الفتاح ابو غده ليه؟ لماذا؟ ما تدري؟ ما تدري من هو عبد الفتاح ابو غده؟ يعني ايه قيمة ما كتبه علماءنا يا اخوان؟ احنا ما نسأل علماءنا فيما كتبوا عنه وهم الأمناء حينما يأتون بالمواضع يردون عليها، تلزمنا أحكامهم. ولو لم أرجع إلى كتب هؤلاء إلا شيء اختلفوا فيه، هفتح غدة مختلف فيه، سيد قطب مختلف فيه، حسن بنا مختلف فيه، الله المستعان. نعم.
قال: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الأمة ما لا يخفى علي ما لا يخفى على عليم بالإسلام وما حدث فيه. قال: الصراط المستقيم أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وبين هذه الأمور الباطنة والظاهرة ارتباط ولا بد، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والأحوال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم،
إذا كان هذا على وفق الشريعة والسنة، وإلا قد يقوم بالظاهر أحوال وأعمال وكذا ولا يوطئها الباطن لأنها تكون نفاقا. نعم. إذن هذا تنبيه دقيق من شيخ ابن تيمية أن الصراط المستقيم اجتماع أمور باطنة وظاهرة، أي موافقة الشرع ظاهرا وباطنا، فموافقة الشرع ظاهرا فيما جاء به وموافقة الشرع باطنا فيما جاء به، هذا هو الصراط المستقيم، ليس انفصال الظاهر عن الباطن، وإنما الصراط المستقيم موافقة ظاهر لباطن وباطن لظاهر، هذا هو الصراط المستقيم. نعم.
وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان من الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها: أولا أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا.
ما الحكمة في مخالفة أصحاب الجحيم؟ ما الحكمة في مخالفة أصحاب الجحيم؟ واحد:
ألف أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال.
صحيح. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. إنسان
أن
كما يقول تور على أشكالها تقع. إخواني، الإنسان الذي يرعى الإبل بخلاف الإنسان الذي يرعى الغنم في أخلاقه. أما أخبر النبي بهذا، هذا الحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، شفت أبو البخاري كذا، بأن الغلظة في أهل الإبل وأهل والرقة في أهل الغنم. اللي بيرعى الغنم ماء كده طول النهار على قد حاله، ما فيش غلظة، لكن اللي يرعى الإبل يا أخواني ها، فبيتأثر، تجد الغلظة في أهل الفدادين وأهل الإبل وأهله، والرقة في أهل الغنم. إنسان قد يتأثر أخلاقه بمن يرعاه، كيف بمن يخالطه ويصاحبه، كيف بمن يحبه، كيف بمن يحبه. الولد تراه يلبس ما يلبس الذي يحبه، ويحلق رأسه كما يحلق الذي يحبه، وهكذا. تجد عامل شعره زي اللاعب الفلاني، أو عامل شعره زي الفنان الفلاني، أو عامل شعره زي أو لابس زي كذا. من هنا نشأ المثل: الطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه يمأ، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. نعم.
شيخنا في كتاب البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق بدء الوحي،
لا مش بدء الوحي،
بدء الخلق، باب خير مال المسلم.
نعم.
باب خير مال المسلم
ها.
هذا في موطن، وساق سنده: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل.
نعم.
حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر.
نعم.
طيب الساق الآخر في أي الغنم؟ ها قال الباب الثاني أعطيه. ها نعم أعطيه.
في أبواب باب خير مال المسلم ده في كتاب بدء الخلق، وفي كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
هذه فارقة. أيوة شوف السياق.
قال أتاكم أهل اليمن وهم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم.
نعم.
وفي أيضا في كتاب المناقب
مناقب الأشعري.
وقال وساق الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمانية. في مسلم باب فضل أهل اليمن. وفي عند مالك في الموطأ قال باب ما جاء في أمر الغنم.
قال السياق سياق مالك.
قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
نعم. فالإنسان قد يتأثر، شوف بمن يخلطه من الأنعام يا أخوان، بهيمة الأنعام، فرعاة الإبل غير رعاة الغنم، ولهذا ما من نبي إلا رعى الغنم مش الإبل، يتعلم من جهة الصبر لأنها خفيفة الحركة وكذا، وفيه السكينة والرقة والوقار وغير ذلك، فما من نبي إلا ورعى الغنم، استفاد من ذلك. فقد يتأثر الإنسان حتى سبحان الله ما يركبه الإنسان. ألا ترون فعلا إحنا عندنا قد تجد سائق سيارات النقل الكبرى بخلاف سائق سيارات الملاك، تجد يعني ماشي محدش قده أخوة، فممكن تجد فيه النشوة وفيه فلما تجد واحدا من هؤلاء يعني هادي أو أخ أو كذا بيبقى على خلاف الأصل. يعني أحد إخوانكم بيسوق عربية كبيرة من هذه العربيات الصنايعية بتعجبوا منه، قالوا ده انا كمان معايا كلية دار علوم كمان وكذا، ازاي؟ لا وشيخ كمان بيفتي كمان، يعني سواء عربي انا اخ خلوق وكلية وكمان بيفتي، بيتعجبوا. اجلس بقى نعمل لك شاي ونعمل لك كذا، والله ما احنا واخدين منك الشيخ، ده غريب على خلاف الاصل. نعم.
قال باء ان المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة تقتضي الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال.
تمام.
ومتى كان
يعني العكس، فالمشاركة تورث تناسبا وتشاكلا، طب والمخالفة توجب مباينة. نعم.
ومتى كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام،
الذي هو الإسلام، الإسلام الذي هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الإسلام لا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم.
الله أكبر. نعم.
وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
نعم.
قال جيم أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، هذا إذا لم يكن الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقتهم في نوع من أنواع معاصيهم.
إذا وافق في الكفر فهو كفر، إذا وافق في المعصية فهو معصية، إذا وقف في بدع فهو بدعة. نعم. يبقى إذن هذه 10 أشياء أرقمها في قلبك، 10 أشياء هي سبب ضلال من سبق، هذه 10 لو تأملتها لوجدتها سبب ضلال من ضل إلى يوم الدين. يقول وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلت بها هذه الأمة ليتجنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 1 الحسد، 2 البخل، 3 عدم الانقياد الحق إذا خالف عن دعاء، 4
تحريف الكلم عن مواضعه، 5 الغلو في المخلوقين، 6 طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله، 7 الرهبانية المبتدعة، 8 بناء المساجد على القبور، 9 التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة، 10 تضليل كل طائفة للأخرى. طيب واحد يعد العشرة كده أو 5، ها اذكروها، كل واحد يذكر واحدة، ها واحد ها الحسد، ها الحسد، نعم أحسنت، ها أنت البخل، والمراد بالبخل البخل إيه؟ بالعلم والمال. فالثلاثة ها نعم تضليل كل طائفة الأخرى، ها 4 تحريف الكلمة عن مواضعه، 5 ها الغلو في المخلوقين، 6 عدم الانقياد للحق طالما مع المخالف، 7 رهبانية مبتدعة، 8 التداوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة تقاضي الله بها، ها شفت 9 ليه بناء مساجد على القبور، ها 10 طاعته مخلوقين في غير أحكام الله، 1 الحسد، 2 البخل، 3 ها عدم انقياد الحق إذا خالف هو إذا كان مع من يخالف العالم، 4 الرهبانية المبتدعة، 5 تحريف كلام عن مواضيع، 6 بناء مساجد على القبور، 7 الغلو في المخلوقين، 8 ها الايه تضليل كل طائفة الأخرى، 10 التقرب بأقوال إيه؟
بالأصوات والألحان.
نعم.
التدين بالأصوات والألحان.
التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة تجده عند الصوفية. طيب مين اللي يذكر بقى العشرة؟ معا يذكر 10 ياخد 10 جنيهاتها، 10 بـ10 ها مين اللي ياخد؟ ها يذكر 10 يلا ها 10 جنيه جديد قول الحسد ها والبخل ها 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 5 هو قال الاثنين قال الحسد والبخل كده
قال له مش احنا في الاول
ها
ذكرهم نعم
ها ماذا طب حد تاني يقولهم كاملين ها 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 الحسد والبخل عدم ها عدم انقياد الحق متى اذا كان مع من يخالفه ها ها تحريف كم على موضعه 5 ها قول يا محمد الحسد البخل عدم انقياد الحق كم على المخالف تحريف كم على موضعه 4 5 الغلو في المخلوقين 6 في غير احكام ها 7 يعني مساجد 8 ايوه اخر حاجه اخر حاجه واحد لسه حاجه واحد يبقى انا اخطأت في العدد لسه واحد ها اخر حاجه لا قلناها ها ها اخر حاجه تضليل كده راح العشرة جنيه ها مين ياخد عشرة الظهر ها كده راح العشرة جنيه هتقول يا شيخ محمد انت شايب يعني الشباب لسه ما جابوهاش يلا قول استعين بالله الحسد، البخل، تضيق كتابة أخرى، بناء مساجد القبور، الرهبانية المبتدعة، التدين بأصوات المياه، ها سبعة، ها اثنين ورا بعض، يلا ها ها كده راح، ها ها يلا أولياء شراك، ها الحسد، البخل، عدم حفظ خمس دعاء، تحريف كلام موضعه، رؤوف المخلوقين، مياسة قبور، نسيت واحد، اتباع مخلوق، ها رابع امتدع تمانية، بقى اتنين ها في الصفحة يا جماعة الجاهدين، هيتدهم بالحمد كويس، خدوا عشرة جنيه، اديها له عشرة جنيه، ها سبقت هالي بعد الدرس. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم. قال: الأمر بموافقة قوم في شيء، إما أن يكون من أجل أن ذلك الشيء مصلحة في نفسه، وإما أن يكون من أجل أن قصد موافقتهم فيه مصلحة، وإن لم يكن في الشيء نفسه مصلحة، فالأول مقصود في نفسه، والتعبير عنه بالموافقة من باب الدلالة والتعريف، بمعنى أن موافقتهم فيه دليل على المصلحة، والثاني مقصود لغيره، فإننا نعلم انتفاعنا بنفس متابعتنا لرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما لا يكون لنا فيها منفعة، لكن متابعتنا لهم فيها يورث محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، ويدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى. وقد يكون الأمر بالموافقة من أجل الأمرين جميعا، مصلحة الشيء في نفسه ومصلحة قصد اتباعهم فيه، وهذا هو الغالب على ما أمر بالموافقة فيه. والأمر بمخالفة قوم في شيء،
طيب يبقى الأمر بالموافقة الأول، هذه قاعدة نفيسة يا إخوان، الأمر بالموافقة، الأمر بالمخالفة. لقد جاءت أدلة الشرع طارة تأمر بالموافقة وطارة تأمر بالمخالفة، يعني أمر ونهي، والمسلم المنتفع هو الذي ينقاد للشريعة، حيث أمرت بالموافقة فيوافق، وحيث أمرت بالمخالفة فيخالف. واحذر أن توافق فيما أمرت الشريعة بالمخالفة فيه، أو تخالف فيما أمرت الشريعة بالموافقة فيه. طيب جميل، يبقى أمر بالموافقة أمر من المخالفة. طيب الأمر بالموافقة يعود إلى أمرين، أمر بالموافقة قوم في شيء من أجل أن هذا الشيء نفسه الأمر الشعب الموافقة فيه مصلحة، دل دل علينا مصلحة، يبقى العود إلى الشيء بغض النظر عن القوم. طيب اثنين، وإما أن يكون من أجل أن قصد موافقتهم، موافقة القوم هو المصلحة، وافق القوم، فإذا موافقتك للقوم فيها المصلحة، وإن لم يكن في الشيء نفسه مصلحة، لكن الموافقة مصلحة. إذن الموافقة إما أن تعود إلى أن نفس الشيء لا توافق القوم فيه مصلحة، وده قد دل دليل على ذلك وهذا ظاهر، وإما أن تكون مجرد الموافقة مصلحة، وإن لم يكن شيء في نفسه ماذا؟ ممكن يكون شيء في نفسه مباح، ممكن يكون شيء في نفسه مثلا، لكن كونك توافقهم تهتدي بهديهم تكون مع القوم، فهم لا يشقى بهم جليسه. يبقى المصلحة جت فين؟ في أنك منهم، في محبتي، في اتباعي، في موافقته، في لزوم هديه. إذا نتج أمر عن ذلك أمران، أمر الأول، فالأول مقصود في نفسه، إن كون الشيء نفسه إيه؟ مصلحة في نفسه. طيب والثاني مقصود لغيره، وهو أن يكون من أجل أن قصد موافقتهم فيه مصلحة فإننا نعلم انتفاعنا بنفس متابعتنا للرسول والسابقين الأولين من جهة أنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما لا يكون لنا فيها منفعة، لكن متابعتنا لهم فيها يورث محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم ويدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى. يبقى احنا خدنا خط يا اخوان، خط الاتباع لهم، فنقول هذا عمل الصحابة، هذا هدي الصحابة، فتكون الموافقة لهم. وإن لم يظهر لنا في الشيء ذاته مثلا مصلحة لو جرد عن المتابعة، لكن لما انضاف إليهم واتبعناهم فيه كنا معه واقتدينا به، فيحصل الأمر من الانتفاع بماذا؟ هم القوم لا يشقى بهم منتفع بهم ومتابع لهم. أو الأول يكون الشيء قد دل على أنه مصلحة، الشريحة أتت بالأمرين، الأمر بموافقة قوم في شيء، إما أن يكون مصلحة بنفسه وده مقصود لنفسه، أو تكون المصلحة في اتباع القوم فتكون مقصودة لغيره. ونحن نتبع في الأمرين، نتبع في المصلحة هتدل على أنها مصلحة ودل الشرع على أنها مصلحة، وفي اتباعنا للقوم فشيء فعله الصحابة نفعله، شيء لم يفعله الصحابة لا نفعل. واحد مثلا يقولك ايه، واحد بعت لي سؤال، هل يجوز ان ادعو اللهم زوجني في الجنة مريم او آسية امرأة فرعون؟ اللهم زوجني في الجنة مريم او آسية امرأة فرعون. طب الدعاء ده هيبقى جائز ولا لا؟ انت لا تجد الا جوابا واحدا، هو هل فعل ذلك القوم، يعني هل ثبت، شفت، سمعت انت، قرأت انت ان احد الصحابة احد التابعين الذين احرص الناس على الخير دعا بهذا؟ لا، اسكت. اصل لو اليس، اسكت. طيب انا ساعمل عمرة واوديها الى ابي بكر الصديق، مش العمرة عن الغير جائزة وكذا؟ طيب نشوف كده، العمرة عن الغير مبحث عند أهل العلم عن الغير ده، لكن العمرة عن أبي بكر، العمرة عن عمر، مين اللي فعلها من السلف؟ ابن تيمية مثلا ولا ابن أبي وهاب ولا ابن باز ولا، واخد بالك؟ زي ما كان زمان سمعت واحد من الحزبيين مرة قالك أنا عملت عمرة عن خديجة رضي الله عنها، وكان معنى خديجة ماتت قبل العمرة، يعني قبل الفرضية وقبل التشريع الخاص، وإن كان في عمرة على ما كان عليه الناس من قبل، لكن هل فعل ذلك أحد من السلف؟ يعني فعل عمرة عن عمر بن الخطاب، لبيك اللهم عن عمر، لبيك اللهم عن أبي بكر، هل فعل؟ لا نجد. فهم القوم يقتدى به، هم القوم يقتدى به، حتى ولو إن المسألة من جهة تأصيلية كأمر علمي، لو واحد قالك ما الفرق بين الصحابي وبين غيره طالما أن يجوز أنك أنت تعتمر عن فلان ولا يلزم إذنه مات أو تحج أو تضحي عن ميت ومنه عمر أو أبو بكر أو إلى آخره، لكن هتجد أمامك مسألة وهي هل فعل ذلك السلف وهم أحرص الناس على الخير؟ ولهذا اعتبر انا من اقوى الادله في مساله نهي المراه عن زياره المقابر، هل كان هذا هدي السلف؟ واياك تهمش هذا، لا تهمش، هذه مساله قويه جدا، لان هذه الجهه العمليه تقوي الجهه العلميه، تقوي الجهه العلميه. هل يدخل النساء فيه فزوروها؟ لو كان كذلك لم تلأت القبور بالنساء، ولما كان منذ عهد الصحابة اليوم تقول لي عائشة زارت قبر أخيها، تبو حفصة، تبو ميمونة، تبو جويرية، تبو تبعيات، تبو تبعيات التبعيات، ما نجد. ما نجد. دي جهة قوية جدا، جهة قوية. كان النساء يفعلن هذا؟ ما زلت تقول، إما تقول جاء النبي فوجد امرأة أو أقبلت عائشة، يعني ما عندك إلا امرأة رآها النبي وما عندك إلا عائشة قالت، ما في أمة. لكن أمة الرجال كم؟ لا تحصيهم عددا. بتقوي الآثار العلمية، لعن الله زوارات القبور، زائرة القبور، نهينا عن اتباع الجنائز، تقوي الجهة العلمية في اختيار الراجح. فلا نجد جوابا في مثل هذه المسائل إلا أنه هل كان السلف يفعلون هذا؟ يبقى نفس الاقتداء بهم هو المنفعة، هو المنفعة. ولا أظن أنني آتي بخير منهم عمليا، دي قاعدة لابد أن نتفق عليها. ممكن أنا أجهل مفرداتها، ممكن يكون في حصل وأنا أجهله، لكن كقاعدة لا نختلف فيها. فهم القوم عمليا أنا معهم. أحد ما صام السبت أبدا ولو جاء يوم عرفة وكذا ما حصل. طب أحد نهى عن الزيادة على 11 ركعة ولا عمل المسلمين على زيادة؟ فهذه مسائل بارك الله فيكم بنجد فيها أن عمل المسلمين هم القوم يقتدى به، حتى جاء عملية جاء علمية. نفس مسألة لو ظهر للإنسان مهما ظهر من أدلة أنها راجحة في باب، لكن لما ننظر إلى فتيا أهل العلم من لدن الصحابة وكذا نجد عليه العمل، يبقى لا يمكن أن يكون هذا فهما صحيح. وعليه فالترجيح بما عليه أهل العلم في الفتوى أو بما عليه المسلمون من العمل أكبر مرجح، أكبر مرجح. ولهذا في مسائل تبدو من جهة الأدلة لك فيها نظر، بس العمل يعني. أنا أما كما قلت لكم، أنا منظر إلى بما نبدأ به خطبة العيدين، هنجد إن زي ما قال ابن القيم وغيره كذا، ولم يكن هناك دليل على التفريق بينه وبين 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 إلى آخر ذلك. وإحنا ظننا أن كلام ابن القيم ده باعتبار صبر ما كان عليه السلف وما فيش وهو إلى آخر، لكن لما نجي نبص نلاقي السلف الأوائل لهم هدي في هذا، وإن ما نقول عنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والحسن وأحمد والأئمة المتقدمين، نجد إن البداء بالتكبير، خلاص البداء بالتكبير. ولا يلزم أثر مرفوع وهم القوم الأدرى والأعلم والسنة المتبعة. لما أجد الخطبتين في العيد ولا أجد أثرا مرفوعا هو نص صريح صحيح بهذا، وأنا لو أرجح بغير هذا الأمر لرجحت أنها خطبة واحدة، لكن لما لم أجد أحدا على هذا وأن القوم على الخطبتين يبقى القوم على الخطبتين، يبقى خطبتان دليلي عليه سلف الأمة وعلماء الأمة المتقدمون. يبقى الأمر يا إخواني بالموافقة، الأمر بالمخالفة. وقد يكون الأمر لهما جميعا، أن الشيء في مصلحة وأن القوم يتبعون، يبقى نفسه مصلحة وقصد العين فيه هو المصلحة. نعم. طيب أما الأمر بالمخالفة، نعم،
في كلام الشيخ الإسلام شيخنا في هذا المعنى مختصرا.
نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع هذا فلم يكن من هدي من عادات السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موت المسلمين، بل ولا بخصوصهم، بل كان من عاداتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل.
أعد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع هذا فلم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين بل ولا بخصوصهم، بل كان من عاداتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف، عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل.
يعني ولو كان جائزا، فلهذا الشيخ سامي يفرق بين المشروع والجائز. ما المشروع؟ طيب لو فعل جائز ولا لا؟ فيفرق شيخ الإسلام بين هذا وذاك، فقد يكون الأمر في نفسه جائزا لكن ليس مشروعا، مثل ما ذكره شيخ الإسلام أيضا في مسألة طلب الدعاء من المسلم، تقول يقول لك أدعو لي، هذا جائز، دلت الأدلة على الجواز، لكن هل هو مشروع مطلوب؟ لا يراه. نعم.
قال: والأمر بمخالفة قوم في شيء له نفس التقسيم السابق، فإننا قد نتضرر بموافقة الكافرين في أعمال لولا أنهم فعلوها لم يكن علينا ضرر بها.
يعني قد يعود الأمر بمخالفة لنفس الشيء فيكون ده منهي عنه لنفسه، أو يكون لكون الكفار قد فعلوه وإن لم يظهر لنا فيه مضرة، لكن كون القوم فعلوه فإن التشبه بهم يورث ماذا؟ يورث بعدا وضررا. نعم.
قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وهو
سواء كانوا من أهل الكفر أو كانوا من أهل البدعة. نعم.
وهواؤهم كل ما يهوونه وما هم عليه من الهدي الظاهر الذي هو من مجيبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويودون لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع.
انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويودون لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم، فمخالفتهم فيه أحسن لمتابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله تركها. ولهذا الكفار يبذلون المال لتتشبه به وتكون مثله. عندهم اللي بيحصل بالموافقة والموالاة يبذل فيه الأموال. ولهذا ليس باللازم عند الكفار عند النصارى أن تتنصر، ولا عند اليهود أن تتهود، ليس بلازم هذا، لكن باللازم ألا تبغض يهوديا ولا نصرانيا، أن تولي، أن تعتبره أخا، أن تقتضي به في هديه، ليس باللازم أن هو ينقلك، لكن أهم شيء ما تخالفه، أهم شيء ما تغضب عليه، أهم شيء ما تبغضه، هذا أهم شيء عنده. ولهذا ينفقون على هذه المشابهة وعلى هذه الموافقة ما ينفقون، سبحان الله، مما ابتلينا به أيضا، وما أكثر ابتلاءاته الحمد لله. لاعب مسلم بيلعب في أندية أهل الكفر ويسجد عند الهدف، وقامت الدنيا وما عادتش. ليه برضو احنا طبيعة ابتلاءنا بتكون في أوقات حساسة قوي، يعني لما تجيش بقى وحماس دي الصراحة ضربة والامبارح وتقول بقى جاهد بالسنن، مين اللي هيسمع لك؟ النهارده بقى في تعليقات، صدقت يا شيخ، صدقت، بس مشكلة وقتها. برضو اللاعب احنا داخلين كاس العالم وتطلع الفتوى واحنا لا عملنا لنا حساب ولا اي حاجة خالص، ولا جبنا سيرة اي، ده احنا حكم سجود لاعب عند احراز هدف، وتطلع كده متبرمجة كده، تطلع في اي في الدخول بقى ومفكرين ان كاس العالم هيجيبوه من ديله، اذا كان له ذيل يجيبوه من ديله، ده اقول لاعب ده هو هيجيبه من ديله. فطبعا طلع بقى في وقت يعني اللي هيتكلم يعني كويس ان ما كفراتش، يبقى ده ضد الثروه القوميه، يبقى ده ضد مش عارف العمليه الوطنيه، يبقى ده ضد مش عارف ايه، ده السجد احسن من الف خطبه. شو بقى يطلع عقد القرن ده يقول لك ده سجود مش عارف، وطلع بقى مش عارف بيسموها ترند ولا بتاع، وشيخ اللي مش عارف الايه وطلع ايه، والواحد لقى نفسه طلع في التلفزيونات، قال لا كده كده، والدنيا كلها تتصل علينا، ممكن مداخله في لحظه كده، تبقيت وهي فتوى عاديه، ده احنا قاعدين في المسجد النبوي مع بعض اخواننا، كان فتاوى الاربعه بيقرا علي حكم السجود لله، واحنا بقينا السجود غير ايه مشروع. غير مشروع، لأن على أي شيء السجود هذا إما لوقوع نعمة أو لدفع نقمة، فلا نعمة حصلناها ولا نقمة دفعناها، ده سجود الشكر. طب السجود عبادة تحتاج دليل. هم أخذوا من هذه السجدة يا أخوان إن دي تمثيل للإسلام، إن ده أفضل من وسع الإسلام، إن ده أفضل من اللي نهى عنه، إن ده أفضل مش عارف من إيه، إن ده كذا، إن ده بيمثل، إن ده أحسن من ألف خطبة. ليه بقى؟ وسط الغرب بقى. طب أنت بتشوف الغرب متيم به، السبب أنه لم يخالفهم دينا. السلسلة يا أخوان في صدر، سلسلة اللاعب اللي بيسجد الكرة ده سلسلة في صدر، سلسلة صدر، الفخذ يظهر، عيد الحب احتفال. فلهذا تأتي الموافقة. انت بقى فرحان بسجدة، اسجد وصلي كمان، لا نمنعك من صلاة. هو بيمنعك من صلاة وبيمنعك من سجدة، لكن دلالة السجدة بقى الحقيقية، دلالة الصلاة الحقيقية، دلالة العقيدة الحقيقية، والله لن يبقوك. شوف فرنسا بلد العلمنة، بلد الحرية، منعوا دخول بنات بالحجاب. طبعا انت بتقرأ في جرايد الحجاب، لكن لو انت شفت صورة الحجاب اللي هو في فرنسا ولا ها، ما هو كان بيقول لك البرلمانية في تركيا اللي كانت لابسة الحجاب وقالوا لها مش عارف ايه الحجاب ده، انا حاجة طرحة كده حطها على راس، مش الحجاب بتاعنا اللي احنا، لا طبعا مش في فرنسا الكلام ده، لكن مجرد شارة كده يبقى خلاص. يبقى اذا لن يرضى عنك هؤلاء، الله قال ولن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. فزي انت وقفت الاسلام كله في سجدة بيلعبها، بيضعها لاعب كرة، سجدة بيضعها لاعب كرة، ربوا بقى ايه ولقوا ايه براءوا ايه دينوا ايه عقيدته، كل ده ما يهمش. من يعلق يا شيخ عائد يا قرني ان الخطبة دي ان الرجل افضل من الف خطبة، يا سلام، افضل من خطبة، واللي اداله حتة ارض في مكة واللي مش عارف يعمل له ايه، يا الله، كل ده كل ده. يبقى اذا هؤلاء يرضون منك بالموافقة، يرضون منك بالموافقة، وليس بلازم ان تنتقل من دين الى دين، لكن وافق، لكن والي، لكن لا تبغض. ومن هنا تنفق الروافض على التقارب مع الشيعة عندنا، وكل ما تقوم بإيران، شوف الحوثيون وتمثيلهم من شعب قضية غزة، إيرانيون وتمثيلهم قضية غزة، كل ده من أجل أن يكسر حدة الحمق من جهتك له. طب من جهته لنا ما زالت عائشة الزانية، ما زال أبو بكر الكافر، ما زال عمر الكافر، ما زالت حفصة الكافرة. طب في الغرب، ولهذا لا تجد في إيران مركز تقارب مع أهل السنة عندنا فقط، لا تجد في أوروبا مركز تقارب وحدة الأديان، تقارب مع الأديان عندنا احنا، عندنا احنا. يبقى هذا من جانب واحد، فينفقون على قتل الولاء وقتل البراء، وهذا المفهوم، لأنه هذا شوف ماذا قالت قريش، ماذا قال المشركون للصحابي لما صلبوه أرادوا قتله، اختبار قبل القتل، أتحب أن تكون في أهلك والدك ومحمد مكانك؟ اختبار يا أخواني، تفكرين إيه يا أخواني؟ اختبار، ده اختبار، ده اختبار. قال ولا الشوكة شكاها رسول الله. حديث الذبابة كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح موجود. طيب قرب، ما عندي شيء أقربه، قرب ولو ذبابة. هو مش لازم تذبح عجلا، المهم أن تتدين بدين. قرب ذبابة دخل النار، مثلا مد ذبابة ولا المسألة كذا، المسألة ولاء وبراء، ولاء وبراء. ولهذا لما يمكن نتنياهو لحماس ويزرعها، عارف من حماس، ولما تعطي إيران حماس وتسلحها، عارف من حماس، لا يزرع نتنياهو أرضا تقوم على اتباع السلف، ولا تسلح إيران جماعة تقوم على اتباع السلف، إنهم أذكى من أن يفعلوا ذلك، أذكى ما يضعون ماذا؟ أدي الحوثيون اللي معاها الغزة، هم الحوثيون اللي بينتقدوا المملكة العربية السعودية تنظيم الحج، وإن الموتى دول هم المسؤولين عنه. الحوثيين يضربون في السعودية ويدافعون عن أهل غزة، الحوثيون يوجهون صواريخهم إلى الكعبة ويزعمون أنهم يوجهون صواريخهم إلى اليهود في عن غزة. لازم نعقل هذه المفاهيم. هذا الكتاب في هذا الباب، هذا الكتاب تمتين للولاء والبراء، هذا الكتاب شرح لقول الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. طب إن استدل مستدل بقول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من شيء. ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة وعدها إياه. من هنا أهل البدع في البلد، أهل البدع في القرى الأرضية يرضون من المداخل السكوت. موافقين. أحد أخوانكم أخوكم رمضان أهو، تعال احضر بس وخليك على ما أنت عليه. أقول لك كده شيخ رمضان، احضر بس وخليك على ما أنت عليه، بس احضر. ليه؟ لأن حضوره عدم إظهار مخالفة، حضوره هيبقى طب يجوز؟ ما يجوز، ما ينفعش، ما ينفعش يروح. وهم رضوا منه بإيه؟ لن نغير عقيدتك ولكن احضر بس. كما قال الهروي عرضت على سيف 5 مرات، لا ليقال ارجع ولكن ليقال ماذا؟ اسكت بس، اسكت اسكت. الصحابي الجليل لما ألزموا بالردة وكذا ما ارتدوا، هل لك أن تقبل رأسي أو أي حاجة خالص؟ فيرضون منك بهذا، أي شيء يرضون منك بهذا. فلهذا احذر من مسألة الموافقة، موافقة أهل البدع، موافقة أهل كذا، الوقوف معهم. شوف مسلم اليسار ماذا قال؟ قال هو بالقلابة لكن رأك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق فتقدم فقاتل في القدس. فاحذر يا أخي، احذر أن تخترق السنة بسببك. لا توافق هؤلاء أبدا، ولا تنشر ذلك على صفحة، ولا توافق أحدا على ضلالة ولا غواية، فضلا عن مشابهة في كفر أو ضلالة. فهذا أمر يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أموره ويودون لو بدأ ما عظيم. ليحصل ذلك؟ ودوا ها يا اخوان لو تدهنوا فيدهنون، نعبد الهك يوما وتعبد الهنا يوم. ايه رايكم يا اخوان؟ ما قالوا ارجع اترك دينك، لكن قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. لازم المفاصله، لابد من المفاصلة. إذن هؤلاء الكفار يفرحون جدا جدا جدا، ولهذا ما يقبلون إلا من كان على شرطه، ولا يمدون بالسلاح إلا من كان خادما لأغراضه. هذا افهمه جيدا، وتميز بدينك ولا توافق كافرا ولا مبتدعا ولا ضالا. طيب نقف عند المعروف.